الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة مستعينين بالله عز وجل في كتاب الكبائر الإمام الذهبي رحمه الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: الكبير الثامنه عشره فالكل محصنات. قال الله تعالى: ان الذين يرون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم.
قوله رحمه الله قذف المحصنات، القذف اصله الرمي بشده، واطلق في الشرع على الرمي بالزنا أو الفاحشة. وقذف المحصنات أي العفيفات البريئات مما رمينا به، سواء كنا طيبات أو أبكارا. فالمحصنة هنا أي العفيفة، لأن الإحصان أو المحصنة له إطلاقان، يطلق تارة في النصوص ويراد بها العفيفة كما هنا، ويطلق تارة في النصوص ويراد به من ليست بكرا أي طيبا أحسنت بالزواج. وقوله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات أي العفيفات الغافلات أي عما رمينا به، يعني الشيء الذي رمينا به هو الفاحشة، هن غافلات عنه، لم يخطر بقلوبهن ولم يدر في نفوسهن، فهن بريئات منه غافلات عنه. المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل، وهذا دليل على أن القذف من كبائر الذنوب.
قال تعالى: والذين يقومون بالصلاه ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم في 80 جلدة.
في هذه الآية أن الرمي أو القذف بدون البينة وهم الشهداء وعددهم 4 من الرجال يشهدون بأن هذا الأمر حصل وأنهم رأوه بأعينهم يباشر هذا الأمر، إذا لم يكن هناك شهداء على هذا القذف فيجلد. وقد عرفنا أن الحد في الدنيا دليل على أن الأمر كبيرة من كبائر الذنوب.
وقال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع المضرات فذكر منها قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون سلم المسلمون من لسانه ورجله.
سيأتي عند المصنف هذا الحديث وبعده بعض الأحاديث هي في حفظ اللسان عموما وصيانته من نيل الناس وأداهم، فتتناول هذه الأحاديث بعمومها القذف، بل هو من أشد الأذى الذي يكون باللسان.
وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: تخلت أمك وحرقت الناس على من أعتلم يوم القيامة إلا حصارى وأعزل منك. وقال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد اعتملوا بهتانا وإثما مبينا.
نعم، جميع هذه النصوص عامة في الإيذاء و إطلاق اللسان والتعدي باللسان، فهي نصوص عامة ومما تتناوله بعمومها القذف.
وقال صلى الله عليه وسلم: يقذف من نوبه بالزنا يقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. متفق عليه.
من قذف مملوكه أي ملك يمينه من العبيد الذين يملكهم، إذا قذفه بالزنا وهو بريء أقيم عليه الحد يوم القيامة، وهذا يدل على أن هذا الأمر كبيرة، سواء رمي ب سواء قذف بالزنا من هو حر أو من هو عبد، هذا محرم وكبيرة من كبائر الذنوب. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تنزل الله تبارك وتعالى في براءتها 18 آية في القرآن الكريم في سورة الفتح، فمن رماها بما برأها الله تبارك وتعالى به في آيات تتلى في القرآن الكريم فهو كافر مكذب بكلام الله جل وعلا. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما رميت بالفاحشة وأخذ الناس يتكلمون كانت تتحرى أن تأتي براءتها، كانت تتحرى أن تأتي البراءة من الله سبحانه وتعالى، ولما نزلت 18 آية في القرآن في تبرئتها تواضعت رضي الله عنها وقالت ولشأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله في وحيا يتلى، رضي الله عنها وارضاها. وعلى كل حال من رماها بهذه الفاحشة وفي تبرئتها 18 آية من القرآن الكريم فهو كافر مكذب بالقرآن. الغلول من الغنيمة التي تكون في الحرم أو بيت المال مال المسلمين أو أموال الزكاة هذا من الكبائر، والغلول هو أخذ الإنسان ما ليس له حق أو ما ليس له حق فيه، فهذا غلول. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، سواء غل من الغنيمة أو من بيت المال أو من أموال الزكاة إذا كان عاملا عليها فأخذ يختلف منها، فهذا كله من كبائر الذنوب لأنه تعدي على أموال المسلمين. وأورد الآية الكريمة وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، أي يأتي به يحمله يوم القيامة وزرا يحاسبه الله تبارك وتعالى عليه ويعذبه عليه.
قال
ثم أورد الحديث لقصة ابن النسبية وكان عاملا على الزكاة، فكان يأتي بأموال ويقول هذا لي وهذا أهديته، ولو جلس في بيته أو لو لم يكن عاملا على هذه الصدقة وعلى هذه الزكوات لم يعطى هذه الهدايا، وإنما أعطيها بسبب عمله وقيامه على هذا العمل. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا، قال لولا جلس في بيته، يعني لو جلس في بيته ما أعطي هذه التي سماها هدايا، فهي لا تحل وهي من الغلول. الأموال التي يأخذها العمال أو يأخذها من هو على وظيفة من المراجعين أو نحو ذلك كلها داخلة في هذا الحديث، حديث الذي فيه قصة ابن اللطبية الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم عاملا على الصدقة، فكان يأتي بعض الأموال ويقول هذا أهديته وهذا لكم. ثم خطب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه كمال نصحه صلوات الله وسلامه عليه للأمة، فلم يكتفي بتوجيه نصح لهذا الشخص بعينه، وإنما خطب خطابة عامة للجميع يحذر من هذا الأمر بهذه المناسبة التي قد وقعت. وقوله صلى الله عليه وسلم: والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حق إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، هذا يعد قاعدة وضابط في هذا الباب يعرف به نظائره، فكل أخذ للمال بغير حق وبغير وجه شرعي هو من الغلول الذي يأتي به صاحبه يوم القيامة يحمله. وقد أشرت في درس الماضي إلى حديث أبي هريرة وهو بهذا المعنى، أن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يوما الغلول وعظم أمره وخطب الناس فيه وقال: لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته شاة لها ثغاء، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغته. وذكر الإبل وذكر الخيل وذكر الذهب والفضة وذكر الرقاع، في كل ذلك يقول عليه الصلاة والسلام فيقول: يا رسول الله أغثني، وأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغته. فالغلول شأنه خطير، ولو كان الذي غله الإنسان شيئا يسيرا أو أمرا تافها لا يؤبى به، كما سيأتي معنا في بعض النصوص التي أوردها المصنف.
قال أبو هريرة رضي الله تعالى: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فلم نغنم ذهبا ولا ورقا، فلم نتساهل والطلاق مصيرا، ثم طلبنا يوازي ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جملة، ونذر له رجل من بلاد، فلما نزلنا حرك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل رملة، فأغي بسهم فكان فيه ملك، فقلنا: أين له شهادة يا رسول الله؟ فقال: كلا، والذي نفسي بيده إن الشملة لتلتهب عليه نارا، فخذها من الغنائم يوم الخيبر فتصبها المقاسم. قال: فنرجع الناس، فجاء رجل بشراك او شراكين، فقال: شراك او شراكين بالنار، متفق عليه.
وهذا مما يبين أن الغلول ولو كان في أمر تافه أو أمر لا يؤبى به، مثل الشملة التي توضع في ضرع النوق أو بهيمة الأنعام، فيعني أمر تافه ولا يؤبى به. وكذلك الشراك في الحديث الآخر، الرجل الذي تدارك نفسه وجاء بشراك أو شراكين، هذه أمور يعني يسيرة، لكن الغلول محرم ولو كان في شيء يسير لا يحل، ومن غل ولو شيئا يسيرا يأتي بما غل يوم القيامة. وفي الحديث دلالة على أن العبرة ليست بظاهر الأعمال عند الله عز وجل، وإنما بالظاهر والباطن، إقامة الباطن والظاهر والبعد عما حرم الله تبارك وتعالى. وفي الحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التزكية، كما قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم، قالوا: هنيئا له الشهادة، هذه تزكية له بأنه شهيد، ولا يزكى أحد بمثل هذه التزكية، لا يقال الشهيد فلان أو فلان شهيد، لأن هذه تزكية وجزم له بالشهادة، ومن جزم له بالشهادة جزم له بالجنة. ولهذا في صحيح البخاري عقد رحمه الله بابا بعنوان: لا يقال فلان شهيد، لا يقال فلان شهيد، ولكن من أبلى بلاء حسنا وظهر منه الخير والإحسان لا يجزم له بالتزكية، وإنما يقال نحسبه من الشهداء نرجو أن يكون من الشهداء ونحو ذلك مما فيه الرجاء وليس فيه الجزم. وهذه عقوبة تدل على أن هذا الأمر يعني من شناع الأمور وقضايا الأعمال، عقوبة الله وجزاء على عمله، حرقوا متاعه يعني المتاع الذي كان على دابة ينزى ثم يحرق وضربوه تأديبا له على ما حصل منه. نعم.
وقال عثمان عن كان على أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له جرجرة، فما اتفق على النبي صلى الله عليه وسلم الموت النار، فذهبوا ينظرون اليه فوجدوا على ان
كركرة، وتضبط في بعض المصادر كركرة بفتح الكاف أو كسرها، كان على ثقل رسول الله، والثقل ما يثقل حمله من المتاع، ما يثقل حمله من المتاع، فكان مسؤولا عن الأمتعة الثقيلة، كان مسؤولا عن الأمتعة الثقيلة، هذا معنى قوله كان على ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار، فأخذ الصحابة يتحرون عن السبب، فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها، فوجدوا عباءة قد غلها، وهذا فيه أن الغلول كبيرة من الكبائر موجب لدخول صاحبه النار.
فقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام بحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، متفق عليه.
قوله رحمه الله الظلم على ثلاثة أقسام أي ظلم العباد، الظلم على ثلاثة أقسام أي ظلم العباد، وذكر الأقسام الثلاثة، القسم الأول يتعلق بالأموال، والقسم الثاني يتعلق بالدماء، والقسم الثالث يتعلق بالأعراض، ثم أتبع هذا التقسيم الحديث الدال عليه إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، فهي أقسام ثلاثة كلها حرام والتعدي عليها ظلم، فظلم العباد ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة، ظلمهم في أموالهم، ظلمهم في دمائهم، ظلمهم في أعراضهم. ظلم الإنسان في ماله بأكله بغير حق، وظلمه في دمه بالقتل أو الضرب أو الكسر أو الجر، ظلمه في عرضه بالشتم أو اللعن أو السب أو القذف، فهذا تقسيم الظلم الذي هو ظلم العباد. أما تقسيم الظلم من حيث هو فإنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام دل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم دواوين الظلم يوم القيامة ثلاثة، ديوان لا يغفره الله، وديوان لا يتركه الله، وديوان لا يعبر الله به. أما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك بالله، وأما الديوان الذي لا يتركه الله فهو ظلم العباد بعضهم لبعض، وهو الذي يدخل تحته الأقسام الثلاثة التي ذكر المصنف. وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به أي لا يبالي به فهو ما دون ذلك، وسيأتي إشارة للحديث عند المصنف في كبيرة قادمة.
وقال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير الغلول ولا صلاة بغير الغلول،
وهذا فيه خطورة الغلول، وأن صدقات الغال أو ما يتصدق به الغال لا ينفعه، يعني أن يأخذ الأموال بالظلم وبغير حق ثم ينفق منها، لا يقبلها الله منه، لأن المال لا حق له فيه، لا حق له فيه. ومثل ما قال القائل ومنفقة الأيتام من كد فرجها، يعني تزني حتى تنفق على الأيتام، أو يسرق أو يغل حتى يتصدق، هذا لا يقبل منه، لا يقبل الله منه صدقة، لأن المال الذي أخذه وتصدق منه لا حق له فيه، لا حق له فيه.
وقال لي
ما قال له هذا الرجل شيء تافه، الصحابة قالوا ما يساوي درهمين، يعني شيء تافه جدا ما يساوي درهمين، يعني يبينون أن أمر تافه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع أن يصلي عليه لما علم من حاله أنه غل هاتين الخرزتين أو هذا الخرز. نعم.
قال
لنا محمد
ما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على أحد إلا على غائب وقاتل نفسه.
وهذا من الإمام أحمد تنبيه لهذا الأمر، ومثل قول الإمام أحمد رحمه الله ما نعلم، تأتي هذه الكلمة من رجل صاحب استقراء للسنة والأدلة وتتبع للأحاديث، قال ما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على أحد إلا الغال وقاتل النفس، والنفي أشد من الإثبات، الإثبات يمكن أن تقف على حديث واحد وتثبت من خلاله، أما مثل هذا النفي لا يكون إلا عن استقراء. ولاحظ دقة عبارة الإمام أحمد، لم يقل لم يمتنع النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن الصلاة على الغال وقاتل نفسه، وإنما قال لا نعلم، فنفى علمه، وهذا هو الصحيح في التعبير في مثل هذا المقام، لا يقول القائل لا يوجد دليلا على كذا، وإنما يقول لا أعلم دليلا على كذا، أو لم أقف على دليل يدل على كذا حسب اطلاعي ما رأيت، أو نحو ذلك من العبارات. نعم.
الكبير المكفرون الظلم بأخذ أموال الناس للباطل. قال الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام.
الكبيرة التي مرت معنا وهي الغلول داخلة تحت هذه الكبيرة، وهي الظلم بأخذ أموال الناس للباطل، لكن لما كان الغلول أمرا شنيعا وذنبا عظيما وخص في نصوص كثيرة بالذكر أفرده المصنف رحمه الله بالذكر، وإلا فهو داخل تحت هذه الكبيرة، كبيرة الظلم بأخذ أموال الناس بالباطل. وأورد قول الله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، وفي قوله تعالى أموالكم إرشاد للحقوق التي ينبغي أن يرعاها أهل الإيمان، وكثيرا ما يأتي في النصوص مثل هذا مما يشعر بالرابطة الإيمانية والأخوة الدينية والصلة التي بين المؤمنين، فلا تزكوا أنفسكم أي لا يزكي بعضكم بعضا، ونحو هذا في النصوص كثير. فهنا قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، وتدلوا بها إلى الحكام أي بالشهادات الظالمة والدعاوى الكاذبة، حتى يستحوذ الإنسان من خلال شهاداته أو دعواه على أموال الناس ويأكلها بالباطل.
وقال تعالى إن السبيل وعلى سبيلنا يضلون الناس ويضلون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم.
قوله ويبغون في الأرض يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق, هذا هو الشاهد لهذه الكبيرة, وهو يتناول البغي بكل أنواعه والظلم بكل أنواعه, البغي والظلم في الدماء أو في الأموال أو في الأعراض, وتكون هذه الآية بعمومها شاملة لهذه الكبيرة التي حذر منها المصنف, وهي الظلم بأخذ أموال الناس بالباطل.
وقال تعالى والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. وقال صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم الظلم تزيد من الأرض ويضرب إلى سبع أراضين يوم القيامة.
جميع هذه في التحذير من الظلم, وهو يتناول هذه الكبيرة الظلم الذي هو بأخذ أموال الناس بالباطل. هذا الحديث اقتصر المصنف رحمه الله على موضع الشاهد منه وهو ما يتعلق بظلم العباد, والحديث بتمامه مر معنا. الدواوين يوم القيامة ثلاثة, ديوان لا يغفر الله وديوان لا يعفو الله به. أما الديوان الذي لا يغفر الله فهو الشرك, وأما الديوان الذي لا يغفره الله فظلم العباد بعضهم لبعض, وأما الديوان الذي لا يعفو الله به فهو ما دون ذلك. والمصنف رحمه الله اقتصر من الحديث على ذكر شاهده, والحديث له طرق, وبعض طرقه حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في بعض مصنفاته.
وقال
عليه الصلاة
والسلام
مطل الغني ظلم. وقال عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم. المطل يعني المماطلة والتسويف والتأخير, يماطل أي يماطل صاحب الحق في حقه فلا يعطيه إياه, وإنما في كل مرة يؤخره, فهذا ظلم. إذا كان واجدا غنيا فمظله ظلم, أما إذا كان لا يملك وليس عنده شيء فلا يكون بذلك ظالما, لأنه لا, 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 لا يملك حتى يعطي, وإنما يكون ظلما إذا كان من غني. نعم.
ومن أجل الظلم فليس المتاجرة على حق عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع حقا في مسلم بيده فقد عذب الله له النار. قيل يا رسول الله وان كان شيئا كثيرا؟ قال وان كان فضيلا من غرائب. رواه مسلم.
قوله اليمين الفاجره على حق علي, يعني حق عليه للناس, ثم يحلف بيمين فاجره انه ليس علي, ليس له عندي حق, ليس له عندي حق وليس له علي أي مطالبة وليس له في ذمتي أي شيء, ويحلف يمينا فاجرة بذلك, يحلف يمينا فاجرة بذلك. فهذا من أكبر الظلم, من أكبر الظلم. واستدل المصنف بقول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه, يعني حلف يمينا فاجرة أنه ليس له عندي حق وهو متعد على حقه, ولكن يمين فاجرة يتخلص بها من حكم الدنيا ويرقى الله عز وجل فيكون ليس له إلا النار. قال فقد أوجب الله له النار, فقد أوجب الله له النار. قال الصحابة يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا, يعني هل هذا الحكم خاص بالتعديات الكبيرة والأموال الكبيرة, أو أنه أيضا يتناول ولو شيئا يسيرا, مثل أن يكون أخذ من غيره شيء يعني تافه أو لا يأبه الناس به. فقال عليه الصلاة والسلام وإن كان قضيبا من أراك, قضيب من أراك يعني عود مسواك ولو كان قضيبا من أراك، يعني أخذه من غيره وطالبه به وقال والله ليس لك وأعطى يمينا فاجرة وأخذ هذا العود، فهذه عقوبته ولو كان قريبا من أراك.
وقال صلى الله عليه وسلم من اشتكى الآن وعلى أمل فإنما نعطي ربنا توبة كان الغلول يأتي به يوم القيامة وراه مسلم.
فيها أن الغلول ليس في الأمور الكبار وإنما حتى في الأمور التافهة، مخيط، خرزات، شملة، أيا كان، ولو كان قضيبا من أراك فهذه عقوبته، يأتي بما غل يوم القيامة وتكون وجبت له النار.
وقال رسول الله عليه وسلم إن الشملة التي غلنا لتشتعل عليك نارا، فقال رجل فكان بصراط كان عدد ولم تصبه المقاتل، فقال صراط من نار.
وهذا فيه فائدة، الفائدة من فوائد الحديث أن الموعظة وبيان الترهيب للناس فيها سبب ووسيلة لهدايتهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الشملة التي غلها ذلك الرجل وأنها تشتعل عليه نارا بين الحكم وحق الترهيب للناس، فرجل تدارك نفسه وجاء بشراك كان أخذه لم تصبه المقاتل، فقال شراك من نار، الرجل تدارك نفسه ووجاء به وتخلص منه في الدنيا قبل أن يأتي يوم القيامة يحمله. فهذا فيه أن الموعظة والتخويف بالنار وذكر العقوبات ونحو ذلك هذا مفيد لمن كتب الله تبارك وتعالى له الهداية.
وقال رجل يا رسول الله
الكفر صابر مجتهدا مبتلا غير مسلم، أتكفر عن المضايق؟
قال نعم
إلا الدين. رواه مسلم. إلا الدين يعني إلا أن يكون في ذمتك حقوق للناس، إلا أن يكون في ذمتك حقوق للناس، فهذا من الدواوين التي لا يتركها الله حتى يقتص للمظلوم من ظالمه، حتى يقتصر المظلوم من ظالمه. قال إلا الدين، فهذا شيء لا يترك الله لأن حقوق للعباد، فإن كان العبد أعطى العباد حقوقا في الدنيا أو على الأقل طلب عفوهم ومسامحتهم انتهى الأمر. وأما إذا لقي الله يوم القيامة وعليه حقوق للعباد فما تم إلا الحسنات والسيئات. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم إن الإنسان يتخذ وضوءا لما لله بغير حق فلكم النار يوم القيامة.
يتخوضون أي لا يبالون في المال كيفما حصل، كيفما حصل عليه أو كيفما اكتسب، لا يبالي، يتخوض في المال ولا يبالي هل هو بحق أو بغير حق، فلهم النار يوم القيامة. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل الحجرة لا يدخل الجنة لحم أبدا بسحت النار أو يعني
السحت الحرام، وكل جسد غذي بالحرام ونمى على الحرام فالنار أولى به، لأن الجنة دار الطين، فالخبث لا يصلح للجنة، والجسم القائم على الخبث وعلى المحرمات لا يصلح للجنة، فالنار أولى به لأن الجنة دار الطين. ولهذا أهل الجنة يدخلون الجنة كما قال الله طبتم فادخلوها، طبتم فادخلوها خالدين. أما إذا كان خبيثا فليست الجنة دار الخبث، وإنما النار أولى به من كان جسده قائما على السحت.
وقال عبد الواحد بن زيد عن أسلم الكوفي عن مرقب المدني عن زيد بن أرقم عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة
جسد غذي بحرام. غذي بحرام أي تغذى به ونمى على الحرام فقال لا يدخل الجنة. نعم.
ويدخل
بهذا
الحديث
قوله البطاط من معانيه في اللغة الكذاب، وقوله الزغلي من معانيه في اللغة الزغل الغش. نعم. قوله السرقة هذه كبيرة من الكبائر، والسرقة أخذ الأموال، أموال الناس سلسة من حرزها وأماكن حفظها، فهذه تسمى سرقة، يأخذ أموال الناس خلسة أو خفية من حرزها أو الأماكن التي حفظت فيه، فهذا من كبائر الذنوب، وفيه حد في الدنيا وفيه عقوبة في الآخرة. قال فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، أي عقوبة من الله عز وجل، فهذا حد دنيوي للسارق. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقع سارق يسرق الحبل ويقطع يده.
وهذا من دلائل، وجه اخر في الدلاله على ان السرقه كبيره ان فيها لعن، لعن الله السارق، فاللعن والطرد والابعاد من رحمه الله تبارك وتعالى، و هذا من الدلائل على أن السرقة كبيرة. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم لو أن ذاقية لذلك محمد الزرق
أي أن السارق أيا كان ومهما كان قدره أو مكانته فإن هذا حكمه وهذا حده في الشريعة. قال عليه الصلاة والسلام لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم استرقت لقطعت يدها.
وقال صلى الله عليه وسلم لا يلزق الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يلزق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولكن التوبة معروفة ذلك.
وهذا وجه ثالث في الدلالة على أن السرقة من الكبائر نفي الإيمان عن السارق، لقوله ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، والنفي هنا هو نفي لكمال الإيمان الواجب وليس نفيا لأصله على ما سبق بيانه وتفصيله. هذا سمعه سلمة بن قيس من النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كما جاء منصوصا عليه في بعض الروايات، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يخطب ويقول ألا إنما هن أربع، ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا ولا تسرقوا. قوله ألا إنما هن أربع هذا من كمال نصحه عليه الصلاة والسلام وجمال بيانه، ألا إنما هن أربع بهذا القدر من هذه الجملة تشوفت النفوس إلى الأمر، ألا إنما هن أربع أي فاحذروها يا أمة الإسلام، ألا إنما هن أربع، ثم ذكرها قال ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا ولا تسرقوا. وهذه الأربع تنقسم إلى قسمين، حق لله وحق للعبيد. حق الله في قوله لا تشركوا بالله شيئا أي أخلصوا له العبادة، وحق العبيد فيه هذه الأمور الثلاثة: ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. وإذا ربطت بين هذا النهي وبين قوله عليه الصلاة والسلام في خطبته أيضا في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم، هذا تجد أن هذا المقام العظيم يؤكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم مرات وكرات بأساليب متنوعة. قوله عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم، هنا قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقوله هناك: وأعراضكم، هنا قال: ولا تزنوا. وقوله هناك: وأموالكم، يقابل هنا قوله: ولا تسرقوا. فرجع ما في هذا الحديث إلى ما في الحديث الأول: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. وهذا يؤكد لنا خطورة ما يتعلق بالدماء والأموال والأعراض وتحذير النبي عليه الصلاة والسلام. وفي خطابة في الحج أكد على هذه القضية مرات كثيرة وفي أكثر من موضع وبأساليب متنوعة، منها قولا في حجة الوداع: ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأعراضهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه على طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. هذا قاله أيضا في خطابة في الحج، وفي تأكيد على هذه القضية المهمة العظيمة، مسألة الدماء والأموال والأعراض.
قلت لا ينفع سالمة ربطه إلا بأن يعد من سرقه، فإن كان مفلسا فحل لك صاحب المال.
التوبة لها شروط لتكون مقبولة، وشروطها ثلاثة، وهي أن يندم الإنسان على الذنب، على فعله للذنب، وأن يقلع عن الذنب، وأن يعزم على عدم العودة إليه. هذا في عموم الذنوب. أما إذا كان الذنب يتعلق بحقوق الناس كالسرقة مثلا، فيقول الإمام الذهبي رحمه الله: لا ينفع السارق توبته، يعني لو أنه جاء بالتوبة بشروطها المذكورة، ندم وأقلع، يعني لم يعد السرقة يفعلها مرة ثانية، وعزم عزما أكيدا أن لا يعود السرقة، إلى هذا الحد لا تقبل توبته، لا تقبل توبته، لأن باقي في ذمته حقوق للناس وأموال للناس سرقها، فإلى هذا الحد لا تكون التوبة مقبولة. يعني لو أن إنسانا سرق أموال ثم ندم على السرقة وعزم أن لا يعود السرقة وأقلع عن السرقة، لم يعد يسرق مرة ثانية، إلى هذا الحد لا تكون توبته مقبولة، وإنما تقبل كما يقول الإمام الذهبي رحمه الله بأن يرد ما سرق، يذهب إلى أصحاب الحقوق ويعيد لهم أموالهم. المهم أن تصل أموالهم إليه، سواء قال: هذه سرقتها منكم وأقدم بشجاعة وقدمها، أو جعل وثيقا بينه وبينهم ثقة يسلمها لهم ويقول: هذه يعني أخذت منكم، أخذها شخص منكم وهو تائب الآن، أو نحو ذلك. المهم أن تصل هذه الأموال إلى أصحابها. وإن كان مفلسا، يعني ليس عنده قدرة على إعادة هذه الأموال، فإنه يتحلل هؤلاء، يعني يطلب منهم أن يسامحوه وأن يعفو عنه، فإن عفوا عنه وسامحوا قبل التوبة، وإن لم يسامحوا بقي الأمر في ذمته. نعم. الكبيرة الثانية هو العصمون،
فإن الطريق قال الله تعالى: إنما من ذلك الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم في خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لكم خزي في الدنيا ولكم في الآخرة عذاب عظيم. فبمجرد إقامة سبيله يكون مرتكب كبيرا، فكيف إذا حدث المال
قطع الطريق هو اعتداء وظلم وأكل لأموال الناس بالباطل, أكل لأموال الناس بالباطل وفيه إخافة للسبيل. وقطع الطريق هو أن يقف جماعة أو أفراد قلوا أو كثروا في طريق الناس وفي جادتهم, ثم إذا مرت القوافل المسافرة قطعوا عليه الطريق بسلب أموالهم. وهؤلاء الذين هم قطاع الطريق محاربون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ومن الساعين في الأرض بالفساد, ولهذا جاءت عقوبتهم أشد من عقوبة من يسرق المال خلفة كما سبق مرة معنا, لما في قطع الطريق من إخافة السبيل وإخلال الأمن وإيذاء الناس والتعدي على أموالهم, وأيضا لما يكون في قطاع الطريق من غلظة وفساد وشر وعدوان وتعاطي للمحرمات وتهاون في الفرائض. وهذا حالهم في الغالب الأعم, من كان بهذه الصفة في الغالب الأعم أنه فيه هذه الصفات. وقد جاءت عقوبة قاطع الطريق كما في الآية التي بين المصنف أن تقطع, أو التي أورد المصنف أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض, وهذا بحسب الأمر الذي كان منهم, لأن هذه الجريمة متفاوتة في حجمها ولهذا العقوبة تكون متفاوتة. نعم. وذكر المصنف رحمه الله في تعليقه أن مجرد إخافة السبيل كبيرة من الكبائر, مجرد إخافة يعني إخلال الأمن وإخافة سبيل الناس وطريقهم وإدخال الخلل على الأمن هذا بمجرده كبيرة, فكيف إذا انضم إليه أخذ المال بالباطل وانضم إليه جرح الناس بسبب ضربهم أو أيضا القتل, وانضم إليه فعل عدة كبائر مثل شرب الخمر والتهاون في الصلاة وغير ذلك والفواحش وغير ذلك من قطاع الطريق.
الكبير الثاني من قريشون أي يسير الغموس, قال عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس, أخرجه البخاري.
اليمين الغموس قيل الغموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم وفي العقوبة وفي النار, ولهذا سميت غموسا لعظم شأنها وشدة خطورتها. قال اليمين الغموس. قال عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس, أخرجه البخاري. قال واليمين الغموس التي يتعمد فيها الكذب سميت غموسا لأنها تغمس الحالف في الإثم, لأنها تغمس الحالف في الإثم. واليمين الغموس كما بينت هي أن يحلف يمينا فاجرة كاذبة خاطئة يتعدى بها على حقوق الناس ويأخذ بها أموالهم, فهي يمين الغموس وهي من كبائر الإثم.
واليمين الغموس التي يتعمد بها الكذب سميت غموسا لأنها تغمس الحالة في الإثم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل من الله لا يغفر الله لفلان, فقال الله عز وجل أنت الذي يتألى عليك ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأحفظت عملك.
هذا من أشد ما يكون في اليمين الغموس التألي على الله جل وعلا, هذا من أشد ما يكون في اليمين الغموس التألي على الله. ومن التألي على الله أن يقول قائل والله لا يغفر الله لفلان, يحلف بأن الله لا يغفر لفلان يعني لما يرى في شخص من كثرة فسقه أو كثرة عصيانه أو كثرة مخالفاته ثم يحلف يمينا أن الله لا يغفر له، فهذا فيه تألي على الله. الله عز وجل مغفرته وسعت كل شيء، ورحمته كتبها لمن شاء من عباده، فمن قال والله لا يغفر الله لفلان أو لا يرحم الله فلانا فهذا تحجير وتألي على الله تبارك وتعالى وقول على الله بلا علم، فهي يمين غموس، يمين فاجرة. قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي أني لا أغفر لفلان، من ذا الذي يتألى علي أني لا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك. وحبوط عمل هذا المتألي دليل على أن تأليه كبيرة، دليل على أن تأليه على الله كبيرة من كبائر الإثم أوجبت حبوط عمله. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره والمنان والموقف سلعته بالحجر الجاذب.
ثم ذكر هذا الحديث في من لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ولهم عذاب أليم. فذكر المسبل إزارة والمنان والمنفق أو المنفق سلعته بالحلف الكاذب. فهذه الأمور الثلاثة كلها من الأمور العظيمة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، فهي كلها من عظائم الذنوب. مع أن بعض الناس فيما يتعلق بإسبال الإزار يرون أنه من الأمور التي ليست بالمهمة وليست بالعظيمة، وإذا قيل لهم في هذا الأمر تضايقوا وتضجروا وقالوا كل شيء حرام، يعني ماذا يغير إذا كان ثوب الإنسان يسترخي قليلا ويلامس الأرض، ماذا في هذا؟ ولو أنهم تخلوا عن أهوائهم وقرأوا هذا الحديث وحده وفي صحيح مسلم لكفاهم زاجرا. يقول عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا ينظر الله لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وهذا الحديث مفيد جدا في مناصحة المسلم بأن يذكر له الحديث أولا، يعني يذكر له هذه المقدمة أولا. يقال جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ثم يقول نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من هذه ألا نكون من هؤلاء، ويوضح لهم خطورة الأمر. وإذا استشعرت القلوب خطورة الأمر يقول سبحان الله أول واحد من هؤلاء المسبل إزارة، نسأل الله العافية. فهذا له وقع، وجرب كثير من الإخوة له وقع في إصلاح الناس في هذا الأمر، إضافة إلى الأحاديث الأخرى، والناس فيهم خير ولله الحمد، يعني إذا ذكرت لهم النصوص وعرضت عليهم الأدلة بأسلوب مناسب وطريقة مناسبة وبحسن تلطف في النصيحة ينفعهم الله بذلك. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن المجوسي جاءه غلام وقال له هنيئا لك يا خليفة رسول الله، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلت في سبيل الله، ثم مشى الغلام بعد هذه التهنئة لعمر رضي الله عنه. فلما مشى قال عمر رضي الله عنه ادعوا لي الغلام، والدم يتعب من بطنه، إذا سقوه الحليب خرج من بطنه، وكان في هذه تلك الحال يغمى عليه ويفيق والدماء تسيل من بطنه، فقال ادعوا لي الغلام. فدعوا له الغلام فقال له يا غلام ارفع ثوبك، يعني لم ينسى المناصحة في هذا الباب في هذه الحالة، ارفع ثوبك فإنه أتقى لقلبك وأنقى لثوبك، أتقى لقلبك وأنقى لثوبك. فالأمر ليس بالهين، كيف يكون هينا ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. في مثل هذا الحديث الصحابة في موضع آخر قالوا خابوا يا رسول الله وخسروا من هم. ومن يسمع هذا الكلام لا بد أن يؤثر به. كيف لا يؤثر به ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. سبحان الله، يعني كيف يعني يتغافل الإنسان ويتعامى ويتبع هواه ويدع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحذير الشديد من هذا الأمر. وفي الحديث الآخر قال ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. وهنا أذكر أمرا يدل على حال متبع هواه، يدل على حال متبع هواه. بعض المستقيمين وقفوا على بعض الأحاديث الصحيحة، أزرة المسلم إلى أن صافي ساقين، أزرة المسلم إلى أن صافي ساقين، وعملوا بهذا الحديث. وبعضهم عمل بقول عليه الصلاة والسلام ما أسفل الكعبين من إزارة في النار، فجعل إزاره فوق الكعب، جعل إزاره فوق الكعب. وهذا كله سنة، وهذا كله سنة. المهم أن لا يسترخي الإزار ولا ينزل عن الكعب. فأولئك الذين جعلوا إزارهم إلى أنصاف الساقين صاروا مثارا للسخرية من بعض غير المتدينين، ويتهكمون بهم ويسخرون منهم. هذا قبل سنوات. ثم بعد فترة من الزمان حدثت موضة في الغرب يلبسون البنطال إلى الركبة، يلبسون البنطال إلى الركبة، فقلدهم هؤلاء الشباب ولبسوا البنطال إلى الركبة وصاروا يخرجون بالبنطال إلى الركبة في الشارع. وكانوا قبل سنوات قلائل يسخرون ممن إزاره إلى نصف الساق وهو متبع للسنة. وهم فيما بعد جعلوا بنطالهم إلى الركبة متبعين للغرب، وكانوا قبل فترة قليلة يسخرون ممن إزاره إلى نصف ساقين. فعلى كل حال هذه مصيبة المتبع لهواه، مصيبة المتبع لهواه يصبح في مثل هذه المنزلقات عياذا بالله. وعلى كل حال الواجب على المسلم أن ينصح لنفسه وأن يعطي نفسه قاعدة في هذا الباب، أن السنة كلها بركة، السنة كلها بركة، كلها خير، كلها فضيلة. ويطرح هواه ويتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر، وفي لفظ فقد اشرك، اسناده على شرط مسلم.
هذا اشد ما في مسألة الحلف، ان يحلف الانسان بغير الله، والحلف بغير الله شرك وكفر كما هو واضح. كان يحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام او بالكعبة او باي مخلوق من مخلوقات، الحلف بالله جل وعلا، من كان حالفا فليحلف بالله. الحديث الآخر قال لا تحلفوا بآبائكم ولا أمهاتكم، من كان حالفا فليحلف بالله. في حديث ابن عمر هنا قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فهذا أشد ما يكون في باب الحلف. ولهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم قول ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. فالحلف بالله توحيد، والكذب كبيرة. لاحظ في كل من الأمرين حتى يتبين الأمر، في كل من الأمرين حسنة وسيئة. الأمر الأول في حسنة التوحيد وكبيرة الكذب، والأمر الثاني قال لا أحب إليه من أن أحلف بغيره صادقا في سيئة الشرك وفضيلة الليش الصدق. وعندما تقارن تجد أن حسنة التوحيد لا توازيها حسنة، وتجد في المقابل أن سيئة الشرك مبطلة للحسنات، أن سيئة الشرك مبطلة للحسنات. فهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم، لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، وهو بعيد عن الأمرين، ولكن هذا لتوضيح الأمر ولبيان الحكم.
وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين ليقتطع بها مالا للمسلم لقي الله وهو عليه الغضبان. قيل: وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من عرادة.
تقدم معنا هذا الحديث. نعم.
وصح تغريب ابن حارث كاذبا بعد العصر وعند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لا، لفضيلة المكان، يعني الروضة جاء في فضلها ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وعادة الإنسان لما يكون في زمان فاضل وفي وقت فاضل، قد صلى العصر في المسجد وجالس في الروضة، يعني في مكان فاضل وقت فاضل وعلى إثر عبادة، ثم يحلف، فهذا أشد إثما وأعظم ذنبا. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال بحلفه بالله والعزى فليقل لا اله الا الله. متفق عليه.
الحلف باللات والعزى شرك، والشرك لا يكون خلاص منه الا بالرجوع الى التوحيد، ولا اله الا الله هي كلمه التوحيد. نعم.
وكان من الصحابه رضي الله تعالى عنهم من هو حديث عهد بالحلف بالله، وربما سبق لسانه الى الحلف بها فليبادر بقول لا اله الا الله.
حديث العهد بالشيء اذا اقتنع بالحكم قد ينفلت لسانه بحكم مألوفه ومعتاده، قد ينفلت لسانه بحكم مألوفه ومعتاده. وقد ارشد النبي صلى الله عليه وسلم الى لا اله الا الله لتكون كفاره، ففي كل مره انفلت لسانه واتى بهذا الحلف الذي كان قد اعتاد عليه وسبق ان اعتاد عليه، فياتي بهذه الكفاره، ياتي بهذه الكفاره، يقول لا اله الا الله. نعم.
وعن
النبي
صلى الله عليه وسلم قال: لا يقف عنكم عند هذا المنبر على يمين هاتفا ولو على زواج الله الا وجبت له النار. رواه احمد في مسلم.
مثل ما مر لفضل المكان عندما يكون الانسان في مسجد، ولا سيما مسجد النبي عليه الصلاه والسلام وفي الروضه، ثم يتغافل عن هذا المكان وهيبته وفضيلته، ثم يحلف اليمين الفاجره ويقتطع بها اموال الناس، فلا شك ان هذا اعظم اثما. نعم.
كبيرة الله بأنه يشعرون الكذاب في غالب أقواله. قال الله تعالى: إن الله لا يهدي من هو مسلم كذاب.
قال الكبيرة الرابعة والعشرون الكذاب في غالب أقواله، الكذاب في غالب أقواله. والكذب كله مفسدة، الكذب كله مفسدة، لكن تتفاوت مفسدته من أمر إلى أمر، إلا شيئا يسيرا منه قد يكون في شيء من إرادة الإصلاح أو الإحسان أو نحو ذلك، وقد جاء في الشريعة ما يدل على عدم المنع منه. ثم ما كان في الكذب من مفاسد هي متفاوتة، والأضرار التي تنجم عنها وتترتب عليها متفاوتة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عد الكذب من صفات المنافقين، وأنه ليس وأنه ليس من صفات المؤمن، وأن المؤمن مجانب للكذب بعيد عنه. قال الكذب في غالب الكذاب في غالب أقواله. قال الله تعالى: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. وهذا في خطورة الكذب على الكذاب، أنه يكون سببا في إغلاق باب الهداية عليه وحرمانه من الخير. وهذا المعنى هو أيضا يدل عليه ما جاء في الحديث: لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. نعم.
وقال الله تعالى: قتل
الخراص. هو الذي يقول ما لا يعلم، يعني بالتخرص والظنون، ويخبر بأشياء ليس متحققا عنها، فيكون بذلك كثيرا الكذب.
وقال تعالى:
ثم نبتهل
فنجعل لعنة الله على الكاذبين.
هذه تسمى المباهلة، وتكون بين اثنين، كل منهما يدعي انه هو الذي على الحق، يدعي انه هو الذي على الحق وهو الذي على الهدى. فالمباهلة خطيرة جدا، والإقدام عليها من الكاذب جناية على نفسه بالغة وخطيرة. يعلم من نفسه أنه كاذب وأنه خاطئ، ثم يباهل من أمامه بأن لعنة الله على الكاذب، وهو يعلم من نفسه أنه هو الكاذب. هذا من أخطر وأشد ما يكون في باب الكذب.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب حتى يصل عند الله كذابا. متفق عليه.
هذا فيه تنبيه على خطورة الكذب من جهة أن وقوع الإنسان في شدته وفي أنواع كثيرة هو عبر خطوات صغيرة في البداية، يعني يبدأ بكذبه ثم يلحقها بثانية ثم ثالثة، ثم يكتب كذابا عند الله. ولهذا يغلق الإنسان على نفسه هذا الباب. حتى في تربية الأولاد الصغار ينبغي أن يلاحظ هذا الأمر، وكثير من الناس لا يتق الله في أولاده ولا يتق الله في أولاد المسلمين، فيفعل عندهم أفعالا تنشئهم على الكذب، مثل أن يقول: تعال أعطيك حلوى، أو يوهمه أن بيده شيء، ثم يصل الطفل ويفتح اليد ولا يجد فيها شيء. كثيرا ما يذاع بالأطفال بمثل هذه الطريقة، يغلق يده ويقول: تعال خذ، ثم يصل الطفل فرحان يظن أن بيده حلوى، يفتح اليد لا يجد فيها شيء. هذا تدريب على الكذب، تدريب على الكذب، لأن الطفل ولد على الصدق وبغض الكذب. فإذا كان يعامل بهذه الطريقة، أو مثلا يقول: تعال أو سأعطيك كذا أو نحو ذلك، ثم لا يحصل الأمر، هذا كله تدريب له على الكذب وجناية على فطرته. والكذب يبدأ مع الإنسان مراحل وخطوات، وقد يكون بعض الناس الذي بلغ مبلغا واسعا في الكذب وصار من كبار الكذابين بداية كذبه على يد والده أو على يد أحد أقربائه، هو الذي غرس فيه الكذب ولا يعلم ذلك، ولا يعلم الجناية التي جناها على ولده. ولهذا هذه ممارسة خاطئة تفعل كثيرا، وهي جناية على النشأ وغرس للكذب في نفوسهم. ولهذا يكثر الكذب في الأطفال بسبب هذه المخالفة من الآباء والأمهات والأقارب في التعامل مع الأطفال. ولهذا ينبغي أن يكون من أمام الطفل قدوات صالحة يعلمونه الصدق ولا ينشئونه على الكذب وغيره من المخالفات. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وقال عليه الصلاة والسلام: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا كُمِن قال إذا حدث كذا وإذا عاهد غدر وإذا خاص فجر.
في هذا الحديث والذي قبله دليل على خطورة الكذب وأنه من صفات المنافقين وليس من صفات أهل الإيمان. المؤمن مجانب للكذب كما قال ذلك أبو بكر رضي الله عنه، المؤمن مجانب للكذب، والكذب من آيات النفاق يعني علامات النفاق. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم من تحلم بكل لم يرى قل
لأن يعقل
بين
الشريرتين
يوم القيامة
ولا بأفعال. من تحلم بحلم لم يره يعني قال لإخوانه إنني رأيت البارحة في المنام كذا وكذا وهو لم يرى ذلك، وإنما يخبر برؤية منامية كاذبة فيقول رأيت في المنام كذا وكذا البارحة وقبل ليلتين رأيت في المنام أنني ذهبت إلى كذا أو حصل لي كذا أو نحو ذلك كلف وهو كاذب، يعني يخبر بهذا وهو كاذب، كلف أن يعقد بين الشعيرتين يوم القيامة. شعيرتين الشعيرة حبة المعروفة، فيعطى حبتين من الشعير ويقال اعقد بينهما، اربط الشعيرتين بعضهما ببعض، ولا يستطيع أن يفعل ذلك ويعذب على هذا الكذب. يطلب منه أن يعقد بين شعيرتين أي حبتين من الشعير. وهنا هذا الحديث حقيقة حديث عظيم في إغلاق باب مفسد وشر على الأمة، باب مفسد وشر عندما يتذكر الناس على هذا الحديث في إغلاق باب مفسد وشر. كثير من أرباب البدع والضلالات روجوا بدعهم بمثل هذا الكذب، بمثل هذا الكذب وأدخل على الناس من العقائد ومن الأعمال بمثل هذا الكذب، وأوهم الناس أنه منزلة عند الله ومكانه، يوم يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، ويوم يقول رأيت أبو بكر، ويوم يقول رأيت عمر، ويوم الثالث يقول جاءني علي، واليوم يقول هذا من أولياء الله المقربين. كل يوم يأتيه واحد من الصالحين وهو يكذب ويريد من ذلك أن تقبل يده، ويريد من ذلك أن يعظم جاهه، ويريد من ذلك أن تزداد مكانته عند الناس، وكل مرة يأتيهم بكذبة جديدة ويزداد الإقبال عليه، ويبدأ الناس يعطونه الأموال، ويبدأ الناس يتسابقون على القرب منه، لأنه بمثل هذا الكذب الفاضح أخذ يزكي نفسه عندهم. وكثير ما يستعمل أرباب البدع والضلال مثل هذا الباطل. أذكر أنني مرة وقفت على كتاب مليء بالأذكار المحدثة وفي بعضها شركيات وبعضها طلاسم، حتى أنني وأنا أقلب الكتاب قلت سبحان الله من يقبل هذا الكتاب، كتاب يعني عبارات مفككة وفيه شركيات وفيه بدع وفيه يعني كلمات معقدة غير مفهومة، قلت في نفسي سبحان الله من يقبل هذا الكتاب. ثم لما وصلت خاتمة الكتاب ووجدت المؤلف قال إنني بعد ما ألفت هذا الكتاب توقفت في نشره وترددت في طبعه وبقيت فترة من الزمن مترددا في طبعه، ثم يقول جاءني الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وقال لي يا فلان لماذا هذا التأخير، لماذا هذا، لماذا لا تبادر، الناس بحاجة إلى كتابك. يقول وأيضا توقفت، وجاءني غدا أبو بكر رضي الله عنه وقال لي كتابك لماذا، وقد جاءك النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وجاءني عمر ووجدت أني مضطر لطبعه وأن الناس يستفيدون منه، وإلا أنا كنت متردد أصلا في طبع الكتاب. العوام مساكين والجهال، يعني أبو بكر جاء، عمر جاء، وقبل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فيأخذون الكتاب ومأخذ التسليم. ومثل هذا الكذب راجت بدع على الناس وراجت ضلالات، ومن لا يتقون الله عز وجل روجوا لباطلهم بين الناس مثل هذه الطريقة، وهذه عقوبة. والنبي صلى الله عليه وسلم أغلق بهذا الحديث العظيم المبارك
مثل هذا الباب لمن يخاف الله عز وجل، لمن يخاف الله عز وجل ويتقي. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: إن أثر الفراء أن يري الرجل عينيه ما لم تريا. رواه البخاري أيضا.
أثر الفراء أن يسد الكذب، والفرية هي الافتراء وهو الكذب. وأفرى الفرى يعني يسد الكذب أن يري الرجل عينيه ما لم تريا، يعني يقول رأيت كذا وهو كاذب، يقول رأيت كذا وهو كاذب، يريها يعني يدعي أنها رأت ما لم ترى. نعم. وأخرج
الحديث
عن
سمرة بن جندب دخوله في منام النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: أما الرجل الذي رأيته يشرشر شفيه إلى قباه وعينيه إلى قباه،
ثم أشار إلى حديث سمرة بن جندب، وحديث طويل في منام النبي عليه الصلاة والسلام واستحابة المنام لجبريل، وذكر عقوبات في هذا الحديث لمن يذكر رأسه عن الصلاة، وللزنات، وللذي يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. حديث عظيم، يعني من لم يقف عليه ينبغي أن يقف عليهم في صحيح البخاري ويقرأ البطولة، وهو حديث مليء بالفوائد في باب العقوبات والتحذير من الكبائر. والمصنف رحمه الله اقتصر هنا على موضع الشاهد فيما ما يتعلق بالكذب، قال: أما الرجل، وقال هنا جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: أما الرجل الذي رأيته أي يا رسول الله يشرشر شفقيه إلى قفاه وعينيه إلى قفاه، يعني الشرشرة القطع، يشرشر الشدق إلى القفا، يعني يؤخذ من طرف الفم ويقطع إلى القلب بشيء حاد، يقطع إلى القلب، وأيضا تشرشر العين إلى القفا تقطع إلى القلب. والله أعلم أن هذه عقوبة من جنس العمل، لأنه يكذب بثمن ويخبر عن شيء بعينه رآه وهو لم يره، فالكذب له تعلق بالعين وتعلق بالفم، والشرشرة إلى القفاء ستمر على الأذن قطعا، فهذه عقوبة له من جنس عمله، تقطع هذه الآلات التي استخدمها لترويج الكذب: والله رأيت بعيني وسمعت بأذني. هذا غالبا ما يكون من الكذاب، يخبر عن شيء سمعه أو عن شيء رأه بفمه كاذبا، فتكون له هذه العقوبة: يشرشر صدقه إلى قفا، وتشرشر عينه إلى قفا، يعني تقطع ثم تعود ثم تقطع، وهكذا لا يزال يعذب بسبب الكذب. قال: الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة فتبلغ إلى قفا. سبحان الله، هذا الحديث في زماننا يعني تحقق بشكل واسع جدا في مسألة الكمبيوتر والإنترنت. يجلس الإنسان في حجرته وفي بيته ويكتب بيده أو ينطق بفمه بالكذبة، وفي ثانية واحدة تصل العالم كله، كل من عنده جهاز انترنت تصل هذه الكذبة، يعني تبلغ الآفاق في ثانية، مجرد ما أن يكتبها ويدخلها في نفس اللحظة تصل إلى الدنيا كلها، تبلغ الآفاق. قديما كانت تبلغ الآفاق ولكن في وقت، تحتاج إلى وقت، يعني يتناقلها أهل المدينة ثم مسافر يذهب إلى مدينة أخرى وهكذا حتى تنتشر عبر زمن طويل. أما في زماننا تبلغ الآفاق في ثانية واحدة، الكذبة تبلغ الآفاق في ثانية واحدة. وهذا الحديث فيه تنبيه وفيه فائدة لمن يتعامل مع الإنترنت أن يتقي الله سبحانه وتعالى وألا يضع فيه شيء من الباطل والكذب والضلالات التي تبلغ الآفاق، ويبوء بإثم كل من بلغته هذه الكذبة وكل من انطلت عليه وكل من ترتب على رواجها عنده مفاسد. فهذا يدل على خطورة الأمر، وأن الإنسان يعني هو قد يظن أنه في حجرته ويكتب الكلمة وتذهب وماذا يقول، لا، الله مطلع عليك، وهذه تكتب في أعمالك، وكل من تضرر أو جنى عليه قولك أو عملك هذا كل ذلك يكتب في موازين سيئات الإنسان. نعم.
وعنه صلى الله عليه وسلم على كل شيء ليس فيها هو في اسمه صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وعن صلى الله عليه وسلم قال ان في المعالي من
على الكذب. اذا انسان صار له موقف معين ووجد نفسه مضطر ففي المعاريض مندوحه عن الكذب، يعرض ولا ياتي بالكذب الصراح، وانما يعرض والتعريض ان ياتي بكلام موهم، بكلام موهم يعني ليس كذبا صريحا وانما كلام موهم، ويتخلص به من الموقف الذي كان مضطرا فيه للكذب. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء
اثما تحديث الانسان بكل ما سمع، هذا هو قناه الكذب وسبيلها، ان يحدث بكل ما سمع وأن تكون مطيده زعم وقيل وسمعت وينقل كل ما يسمع، هذا فيه خطورة على الإنسان وجناية عليه وقناة تفضي به إلى الدخول في الكذب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع.
قال عليه الصلاة
تشبع الإنسان بما لم يعطى نوع من الكذب، أنا الذي فعلت كذا، أنا الذي حصل مني كذا، يتشبع بما لم يعطى، يخبر عن نفسه بأمور ليست هي حقيقة أو واقعا فيه، فيريد يجلب لنفسه مدحة أو ثناء أو مكانة عند الناس، فيبدأ يذكر عن نفسه من الخصال أو الصفات أو الأعمال، فتشبعا بما لم يعطى فهو كلابس ثوب زور. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم اياكم الظن فان الظن اكذب الحديث، متفق عليه.
ايضا هذا من الامور التي هي قناه للكذب اتباع الظن والتحدث والاخبار بالامور الظنيه التي لم يتيقن منها الانسان، ولهذا قال اياكم الظن يعني احذروه فإن الظن أكذب الحديث،
قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله الحديث وفيه ملك كذاب رجل مسلم.
مر معنا هذا الحديث وعرفنا أن الدم إذا كان لم يكن هناك الباعث عليه فالجرم يكون أخطر، والملك هو ليس بحاجة للكذب لأنه بيد السلطة، عادة الكذب من الضعيف، فإذا كان وجد فيه الكذب فهذا دليل على فساد، ولهذا جاءت العقوبة الشديدة له إن كان كذلك. نعم.
الكبيرة
الخامسة
والأشهر قاتل نفسه وفيها من أعظم الكبائر، قال الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما.
ثم ذكر هذه الكبيره قاتل نفسه وهو ما يسمى في زماننا بالانتحار، وقاتل النفس سواء قتلها بسكين أو أغرق نفسه أو رمى نفسه من شانك أو أحرق نفسه أو بأي طريقة كانت، هو مرتكب لكبيرة هي من أعظم الكبائر وأشد الآثام. وأورد المصنف قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، قولا لا تقتلوا أنفسكم، هذا هو الشاهد من الآية، قتل النفس لا تقتلوا أنفسكم أي لا يقتل الإنسان نفسه، قال إن الله كان بكم رحيما، بل عليه أن يطلب رحمة الله ويسعى في تحصيلها ويستجلبها لنفسه. قال ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وهذا فيه قيد، قال عدوانا وظلما، أما يعني إذا وقع هذا خطأ أو عن غير تعمد أو عن غير قصد أو نحو ذلك فلا يكون شاملا له هذا الحكم، لكن هذا فيما من يفعل هذا الأمر عدوانا وظلما قال فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ثم قال إن تجتنبوا كبائر الإثم، وهذا يعني ذكر هذا في هذا السياق دليل على دليل آخر ووجه آخر في الدلالة على أن قتل النفس كبيرة من الكبائر. نعم.
وقال تعالى الذين لا يدعون مع الله في إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق.
الشاهد من الآية ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن النفوس التي حرم الله قتلها أن يقتل الإنسان نفسه، فالآية بعمومها دالة على تحريم قتل الإنسان لنفسه. نعم.
وعن جبر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبله رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رفع الدم حتى مات. قال الله تعالى بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة.
وهذا فيه دليل على أن قاتل نفسه مرتكب لكبيرة، قاتل نفسه مرتكب لكبيرة، قال حرمت عليه الجنة، وفي الحديث الآخر أنه في النار، عقوبته أنه في النار. وهذا رجل يعني أصابه جرح فما تحمل جزع فحز يده بالسكين، يعني وخزها بسكين فما رقع الدم، يعني ما توقف إلى أن مات، فكان بذلك قاتلا لنفسه، فقال الله بادرني عبدي بنفسه أوجبت له النار أو حرمت عليه الجنة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجه بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا، ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا، ومن تردى من جدل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. اتفق عليه.
ثم ذكر هذا الحديث في عقوبة قاتل نفسه بأي طريقة كانت، بالسم أو بالسكين أو بغير ذلك، وأن عقوبته النار خالدا مخلدا فيها أبدا، والقول هنا كالقول الذي سبق معنا في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فهذه عقوبته، وإذا وجد مانع التوحيد والإخلاص فإن مرتكب الكبيرة لا يكون في النار خلوده أبد الآباد، وإنما يبقى فيها على قدر جرمه وعلى قدر ذنبه، ثم يخرج بالتوحيد الذي هو مانع من موانع الخلود، كما أيضا يدل على هذا قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وكما يدل أيضا عليه أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، ونظائر ذلك من النصوص الواردة في الكتاب والسنة.
وفي الصحيح حديث الذي آلمته الجراح مستعجل الموت فقتل نفسه بذباب سيفه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار. وقال ابن ابي كثير عن ابي قلابه عن ثالث بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن المؤمن كقتله ومن قتل بمؤمنا بكفر فهو كقاتله ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به يوم القيامه. الحديث صحيح.
الشاهد من الحديث آخره ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به يوم القيامة. وفي الحديث دلالة على خطورة لعن المؤمن، وسيأتي هذا في كبيرة قادمة، والقذف، وسبق معنا في كبيرة ماضية. نعم.
الكبيرة
السادسة
والعشرون أخلاق السوء. قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون.
القاضي السوء هو الذي لا يحكم بالعدل ولا يحكم بما شرع الله له أن يحكم به، وإنما يحكم بهواه فيتجلى ويظلم ويسيء إلى الناس، ولا تكون أحكامه عادلة، وإنما يتبع فيها هواه ولا يتبع فيها ما شرع الله تبارك وتعالى له أن يحكم به. وأورد جملة في النصوص الدالة على أن هذا من الكبائر، منها قول الله سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ظالمون لأنفسهم بهذا الحكم، وظالمون لمن حكموا لهم بغير الحق، وظالمون لمن حكموا عليهم بغير الحق، فأولئك هم الظالمون. نعم.
وقال تعالى:
ترك التحاكم بحكم الله سبحانه وتعالى الذي شرعه لعباده هو من التحاكم بحكم الجاهلية مبني على اتباع الأهواء. نعم.
وقال تعالى: إن الذين
يكتمون
ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب
وهذا مما قد يفعل القاضي السوء، أن يكتم الحق وأن يكتم ما يعرف من البينات والهدى، لأنه قاضي سوء، يقضي بالسوء لا يقضي بالبينات والهدى الذي علمه من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والعقوبة: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون.
وقد روى حاكم في صحيحه بإسناد لا أرضاه أنا عن طلحة بن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة إمام حكم بغير ما أنزل الله.
نعم.
وصح حاكم أيضا والعودة عليه حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قاضي في الجنة وقاضي أهل في النار، قاضي العرب الحق فتراه به ثم في الجنة، وقاضي العرب الحق فجراحه تعلم به ثم في النار، وقاضي القمر بغير علم ثم في النار.
الحديث الأول الذي قال لا أرضى إسناده، نبه المحقق في الهامش أن في سنده عبد الله بن محمد العدوي وهو الظالم. والحديث الثاني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القضاة ثلاثة: قاضي في الجنة وقاضيان في النار، وبين ذلك عليه الصلاة والسلام. أما القاضي الذي في الجنة هو الذي عرف الحق وحكم به، وأما القاضي الذي في النار فالذي عرف الحق فجار، يعني كتم الحق ولم يحكم به، أو قاض قضى بغير علم، فهذان في النار.
قلت: فمن قضى بغير علم ولا بينة من الله ورسوله على ما يقضي به فهو تاثير بهذا الوعيد.
نعم، منصوص عليه في الحديث: قاض قضى بغير علم.
وروى شريك عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاضي في النار وقاضي في الجنة. وذكر الحديث. قالوا: فما لم الذي يجهل؟ قال: لم يكن ان لا يكون قاضيا حتى يعلم.
هذا بمعنى ما سبق، قال: وقاض قضى بغير علم، لم ذه انه حكم بغير علم. نعم.
وأقوى من حديث معقول بن سلاس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من احد يكون على شيء من امور هذه الامه فلا يعدل فيه الا شده الله في النار.
والعدل فيهم يكون ناتجا عن العلم بشرع الله، فمن عرف الشرع ولم يحكم لم يعدل، ومن حكم بغير معرفة الشرع لم يعدل. نعم.
وروى عثمان بن محمد بما نسيه هو صدوق عن المقبولية عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جعل راضيا بين الناس فلأننا ذبح بغير سكين.
وهذا يدل على خطورة القضاء وأن القاضي في أمر خطير ويحتاج إلى أن يجاهد نفسه دائما وأبدا على موافقة حكم الله وإصابة الحكم ويجاهد نفسه على التوسع في معرفة الدلائل والأحكام والفقه في دين الله جل وعلا ومراجعة المسائل. فالأمر ليس بالهين، أمر خطير، فكأنما ذبح بغير سكين، ولا يسلم إلا من سلمه الله تبارك وتعالى بتحري الإنصاف وملازمة العدل ومراجعة الأحكام وسؤال الله عز وجل التوفيق.
أما أن اجتهد الحاكم وقضى بما قام الدليل على صحته ولم يحكم برأي فقيه وقد لا يعرف ذلك القول هو مأثور ولا بد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر، متفق عليه.
هذا في حق من يحكم بعلم، هذا في حق من يحكم بعلم ويتكلم بعلم ويقضي بعلم ويبني أحكامه على اجتهاد في معرفة النصوص والأدلة، فمن كان بهذه الصفة إن أصاب فله أجران للإصابة وللاجتهاد، وإن أخطأ فله أجر واحد والذنب مغفور، والذنب مغفور لأنه ليس كل مجتهد مصيبا للحق، ليس كل مجتهد مصيبا للحق، قد يخطئ، فإذا كان متحريا للحق حريصا على إصابة الحق متبعا للدليل ولكنه مع تحريه واجتهاده أخطأ فالخطأ مغفور وله أجر على تحريه واجتهاده.
فأطلب النبي صلى الله عليه وسلم يأتفق الأجران إذا اجتهد بحكم، فأما إذا كان مقلدا فيما يقضي به فلا يترك الخبر،
يعني إذا كان لا يبني الأمر على الدليل وعلى مراجعة الأدلة وكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون قد اجتهد، والحكم هنا خاص بمن اجتهد في ضوء الأدلة ونظر فيها وبنى عليها. نعم.
ويحكم على القاضي أن يحكم وهو مبان لا سيما من الخصم،
لا سيما من خصم، يعني إذا كان غضبه من الخصم نفسه، فإذا كان غضبان من الخصم يوقف الحكم لا يحكم حال الغضب، لأن الإنسان حال غضبه قد يسيطر عليه الغضب فيحكم بغير ما بغير الحق وبغير الصواب، ولهذا جاء في الحديث أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، كلمة الحق في الرضا يعني قد تكون سهلة لكن كلمة الحق في الغضب صعبة، ولهذا أمر الغضبان كما في السنة إذا غضب أحدكم فليسكت، يعني لا تتكلم وقت الغضب، لأن الغالب على كلام الإنسان وقت غضبه عدم الانضباط، الغالب على كلام الإنسان وقت غضبه عدم الانضباط، فلهذا يسكت حتى يسكن الغضب، والغاضب والقاضي إذا كان غضبانا ولا سيما من الخصم فلا يحكم، وإنما ينتظر أو يؤجل حتى يسكن ويهدى غضبه ثم يحكم بعد ذلك. نعم.
وإذا اجتمع في القاضي قلة علم وقصور قصد وأخلاق سائرة وقلة ورع فقد تم خسارته، ووجب عليه أن يعزل نفسه ويبادر بالخلاص من النار.
إذا اجتمعت في القاضي هذه الخصال قلة العلم وسوء القصد وأخلاق زعرة، يعني أخلاق سيئة وعنيفة وشديدة مع قلة ورع، فهذا قد تمت خسارته، والواجب عليه أن يتدارك نفسه ويعزل نفسه عن القضاء، لأن بقاء بالقضاء في هذه الطريقة تزايد في الإثم وكثرة في الذنوب يلقى الله بها يوم القيامة، فأولى له أن يعزل نفسه حتى يريح نفسه من هذا المنصب الذي هو ليس أهلا له وليس صالحا للبقاء فيه.
وعن عبد الله بن عبد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنه الله على الماشي والمرتشي.
هذا الحديث أورده المصنف في باب القاضي السوء للمناسبة، لأن القاضي إذا كان قاضي سوء فهو يرتشي، يعني لسوءه قد يرتشي يأخذ الرشوة ليحكم لأجل الراشي، فلعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، الراشي الذي يدفع الرشوة والمرتشي الذي يأخذها. فقاضي السوء قد يصل به سوءه أن يرتشي، يعني يقبل الرشوة لأجل أن يحكم لصالح من رشاه، من أعطاه الرشوة. فلهذه المناسبة أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث، وإن كان ليس مختصا في باب القضاء وإنما في كل مجال، الرشوة محرمة في كل مجال، ولكن لما كان القاضي السوء قد يصل به الأمر إلى هذا الموصل نبه المصنف أو أشار المصنف رحمه الله إلى هذا الحديث. ثم تغيير الأسماء لا تغير الحقائق، تغيير الأسماء لا تغير الحقائق، فالعبرة بالحقائق ولو غيرت الأسماء. وكثير من هذه الكبائر والمحرمات يغير بعض الناس أسماءها، يغير بعض الناس أسماءها ثم يمضي متعاملا بها. فالرشوة بعضهم يسميها إكرامية، يسميها بعضهم إكرامية، والربا يسمونه فائدة، والخمر يسمونه مشروبا روحيا، والشرك بالله يسمونه توسلا. فهذه التغييرات في الأسماء ما تغير الحقائق، لا تغير العبرة بحقائق الأمور. فإذا دفع رشوة وسماها باسم طيب إكرامية أو شيء من هذا القبيل ما يتغير الحكم، الحكم باقي وهو يغالط نفسه في هذا. نعم.
الكبيرة السابعة والعشرون القوام المستحسن على أهله. قال الله تعالى الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين.
القوات هذه كبيرة من الكبائر، القوات، والقوات من القود، القود وهو أخذ الإنسان إلى وقيادته وإلى مكان ما. وأطلقت هذه الكلمة في الشرع على من يقود إلى فعل فاحشة ويجر، يقال له القواد، وأيضا يقال له الجرار لأنه يجر إلى فعل الفاحشة. وسواء قاد إلى الفاحشة في أهله والعياذ بالله مثل ما قال القواد المستحسن على أهله، أو قادها إلى الآخرين، سواء كان رجلا أو امرأة، سواء كان رجلا أو امرأة، فهذا كبيرة من كبائر الإثم وعظيمة من عظائم الذنوب. والدال على الشر كفاعله ومن دعا إلى ضلالة، يعني مثل هذه العمومات أيضا تشمل في عمومها شناعة هذا العمل وفضاعته. قال الله تعالى والزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، لا ينكح إلا والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. الحديث في عمومه كما مر يدلنا على خطورة هذه الفاحشة، وأيضا يدلنا على أن من يمارس هذه الفاحشة تقع في قلوب الناس البغضة له، ولهذا يصل حاله عند الناس أن الزانية لا يرضى بها العفيف ولا يقبلها، فلا يرضاها إلا زان مثلها أو مشرك غير مؤمن بالله سبحانه وتعالى. فهذا يدل على شناعة الزنا وقبحه وحرمته على المؤمنين. فإذا كان أمر بهذه الصفة وبهذه الشناعة وبهذا القبح، كيف يصل الأمر بإنسان أن يكون قوادا إليه؟ أمر يعني وصف الله عز وجل بهذه الصفة وبهذه الصناعة، فكيف يصف الإنسان به السوء والخبث إلى أن يكون قواجا لهذا الأمر الذي حرمه الله وبين شناعته وبين أنه حتى مبلغ في الشناعة عند المؤمنين أن من تمارس الزنا لا يقبلها الرجل العفيف، فلا يقبلها إلا من هو على شاكلتها أو من هو مشرك بالله عز وجل. فالأمر والحالة هذه كيف يصل الإنسان به مبلغا في الخبث فيكون قوادا لهذا الأمر الذي حرمه الله عز وجل ورتب عليه الحد في الدنيا والعقوبة الأليمة في الآخرة؟ نعم.
وعن سليمان بن بلال حدثنا بن يسار بن الاعرج قال حدثنا سالم بن عبد الله عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه لا يدخلون الجنه العاق والديه والزيون ورجل النساء. اسناده صحيح لكن بعضهم يقول عن ابيه عن عمر مرفوعا. فمن كان يظن في اهل الفاحشه ويتغابر بمحبته فيها فهو ظلم يعجب عليها ولا خير في من لا بير له.
ثم ذكر هذا الحديث في الثلاثه الذين يدخلون الجنه وهم العاق والديه قد مر معنا في كبيره سبقت، والديوث وهو موضع الشاهد هنا الديوث، والديوث هو الذي يقر الخبث في أهله، الديوث هو الذي يقر في الخبث في أهله ولا يغار على أهله وحريمه ولا يبالي، يعلم عنهم أنهم يمارسون الفاحشة وتحصل منهم فلا ينزعج ولا يتضجر ولا يهتم بالأمر ولا كأن شيء حصل. فمن كان بهذه الصفة فهو ديوث، وهو ممن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم أنه لا يدخل الجنة، أنه لا يدخل الجنة، فهذا يدلنا على أن الدياثة كبيرة من الكبائر وعظيما من عظائم الذنوب. قوله في العنوان القواد المستحسن على أهله، ما أدري هل العنوان هكذا في كل النسخ القواد المستحسن على أهله؟ غالبا النسخة اللي مع الإخوان نسختنا، لكن طبعات أخرى نفس مع الطبعة أخرى. ها إيش عندك؟ ارفع صوتك. الكتاب اللي معك طبعا مختلفة عنا، هذه الطبعة التي قلنا أنها يعني إما أن تكون منسوبة للذهبي أو تكون يعني مسودة وهي مختلفة عن الذي معنا في الترتيب. في هذه الطبعة قال الديوث المستحسن على أهله والقواد الساعي بين الاثنين بالإفساد. أنا يلوح لي والله أعلم أن العنوان القواد والمستحسن على أهله، فلعل بعضكم يحقق ويراجع. والقواد هو الساعي بين الاثنين، يعني يجر سواء على أهله أو على غيره، هذا هو القواد. والديوث المستحسن على أهله، والنصوص التي يعني ذكرها المصنف رحمه الله تشمل هذا وهذا. نعم.
قال الكبير في الثامنة والعشرون الرجل المؤمنة الزشاء والمخلة المؤمنة الدجاج. قال الله تعالى والذين يكذبون بالآيات
قال الكبيرة 28 الرجل من النساء والمخنث من الرجال. الرجل من النساء المسترجلة التي تتشبه بالرجال، والمخنث من الرجال هو الذي يتأنث ويتشبه بالنساء، وكل منهما ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد أولا قول الله عز وجل والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، فالآية بعمومها تدل على شناعة هذا الأمر، دلالتها بعمومها. نعم.
قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمخرجلات من النساء.
صحيح.
وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المخرجلات من النساء. اسناده حسن.
هذا الحديث والذي قبله فيهما الدلالة على أن الرجل من النساء والمخنث من الرجال كل منهما مرتكب لكثيرة من كبائر الذنوب، لأنها مستوجبة للعن، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل.
وقال أبو هريرة رضي الله تعالى لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل.
وهذا مثل ما سبق، يعني التشبه باللباس أو بالمشي أو بالكلام أو غير ذلك كله مستوجب للعن.
وقال صلى الله عليه وسلم سنات من أهل الله لما رحمة فأخم عن سيارة أهلاب البقر يوكلون به الناس ولساء كاسرات عالية مالية مؤمنات الرؤوس كن كأسنمة الأخت المالية لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليولد من مسيرة كذا وكذا.
الشاهد من الحديث ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الصنف من أهل النار نساء كاسيات عاريات. كاسيات يعني عليهن ثياب، عاريات أي أن الثياب ليست ساترة ولا محتشمة، إما أن تصف العورة أو تشف عنها أو تحجمها أو تبينها، فهي في الظاهر كاسية وفي الحقيقة عارية فاتنة. كاسيات عائرات عاريات مائلات مميلات، يعني مائلات في مشيهن وأمام الناس، مميلات للرجال بطريقتهن في الحركة والمشي فتنة. ولا يغلبن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، لأن هذا في إمالة للرجال ومتنافي مع العفة التي ينبغي أن تكون عليها المرأة. رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، يعني تجمع شعرها فوق رأسها بهذه الصفة كأسنمة البخت المائلة. قال صلى الله عليه وسلم لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، أي مسافة بعيدة.
وقال صلى الله عليه وسلم ألا هلك الرجال حين أطاعوا النساء.
ألا هلك الرجال حين أطاعوا النساء، هذا إلا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمرأة في عقلها أضعف وعقلها أقصر، لكن لا يعني هذا أنها ليس عندها رأي أو لا 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 فهم عندها، ليس هذا هو المعنى. لكن صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن المرأة ناقصة عقل ودين، ولهذا في الشهادة شهادتها على نصف شهادة الرجل فهي دونه، وهذا شيء جعله الله سبحانه وتعالى. وهذا لا يعني انتفاء العقل أو عدم حصول فهم، أو ليس هذا هو المراد، لكن عقلها ناقص كما أخبر عليه الصلاة والسلام، ناقصات عقل ودين. وبعض النساء التي ليس عندها مكانة، ليس في قلبها مكانة عظيمة للسنة، قد تنزعج من هذا الحديث، وربما بعضهن يعني يبلغ بها المبلغ أن تكتب معترضة كيف يقال عن المرأة ناقصة عقل وهي التي فعلت وهي التي حصل وهي، وتبدأ تنتقد. ولهذا يقولون من الطرائف، يقولون بعض النساء أتينا إلى أحد العلماء معترضات على هذا الحديث أتينا إلى أحد العلماء معترضات على هذا الحديث وبدأنا عنده يعترض كيف يقال عن المرأة إنها ناقصة عقل ودين وكيف والمرأة كذا. فلما انتهى من الاعتراض قال انتهيتن؟ قلنا نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ورجل من علماء مصر قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال النساء ناقصات عقل ودين لم يقصد كنا دخلهن شيء من الفرح الآن خرجنا من الحديث. قال لما قال ناقصات عقل ودين لم يقصد كنا وإنما قصد نساء الصحابة ومن كنا على طريقة نساء الصحابة. أما أنتن لا عقل ولا دين يعني كيف تعترضن على؟ يقولون أن كان واحدة منهن سمينة جدا وأرادت أن تلطف الموقف قالت أيضا ليس النبي صلى الله عليه وسلم قال رفقا بالقوارير؟ قال نعم قال رفقا بالقوارير وما قال رفقا بالبراميل كان مغضب من الموقف. على كل حال يعني هذه كانت إجابته وربما أنها يعني الموقف جعله يغضب ويتكلم بهذه الطريقة. لكن الشاهد أنه يوجد من النساء من يعني إذا قل حظها من تعظيم السنة في قلبها لا تبالي وتعترض بهذه الطريقة على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فمن الأفعال التي تلعن عليه المرأة إظهار الزينة والذهب واللؤلؤ تحت النقاب وتطيب هذه المسك والعنبر ونحو ذلك ويكسر السبارات والمدارس إلى ما أشبه ذلك من القبلات.
يعني كل هذه الأمور التي هي من إظهار المرأة للزينة وفيها فتنة للرجال تظهر الذهب أو الحلي أو يعني تبين من تحت النقاب محاسنها أو كذلك يعني تتطيب بالمسك والعنبر ما له رائحة فتجذب الناس إليها أو نحو ذلك. يعني أيضا تلبس المداس يعني الذي لا يستر قدمها. فكل هذه من الأمور التي قال عنها المصنف من القبائح التي لا تليق بالمرأة المسلمة العفيفة. نعم.
الكبيرة التاسعة والعشرون المحلل والمحلل له. صح الحديث في مسعود رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له رواه النسائي والترمذي بإسناد جيد.
المحلل والمحلل له هذا في النكاح أن يطلق الرجل زوجته الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فيأتي بالمحلل ويسمى التيس المستعار يأتي به لينكحها فقط ليحللها له يعني ينكحها لمجرد أن يحللها له. فالمحلل والمحلل له كل منهما ملعون يعني من باشر هذا العمل ليكون محللا الزوجة لزوجها أو طلب هذا العمل الزوج الذي هو المحلل له طلب هذا العمل لتحلل له زوجته فكل منهما ملعون. وهذا يدل على أن الأمر من الكبائر وواضح أنه من الكبائر للعن لعن النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان المصنف كأنه يعني عند شيء من التردد في هذا لأنها في الأخير قال أمور يحتمل أنها من الكبائر وأورد هذا الحديث أورد من ضمنها يعني هذا الحديث فالحديث واضح أنه من الكبائر واللعن لا يكون إلا عن أمر كبير. نعم.
وعن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله رواه أهل السنن عند النسائي. ولكن ذلك الذي قال هو مقلد عامل برخصة المذاهب لم يبلغ النهي فلعل الله تعالى يعذره ويستعمله.
يعني هذا نوع من الاعتذار من المصنف رحمه الله يعني في حق من لا يعلم أو أفتي يعني فتوى خاطئة وظن أن الأمر صحيح لعل مثل هذا يقول يكون معذورا. نعم.
الكبيرة الثلاث هو أكل الميتة والدم ولحم الخنزير. قال الله تعالى: قل لا أكل بما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فمن تعمد أن ذلك لغير ضرورة فهو من المجرمين. وما يحسب أن مسلما يتعمد أكل لحم الخنزير وربما يفعل ذلك زنادقة من زبلية والخيالية الخارجين في الإسلام. وفي نفوس المؤمنين أن أكل لحم الخنزير أعظم منكم بشرب الخمر. سبحان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة لحم النبل من سحت النار أو أولاده.
ثم قال المصنف رحمه الله: أكل الميتة والدم ولحم الخنزير، أي أن هذا من الكبائر، والخنزير هو الحيوان المعروف وقد حرم الله تبارك وتعالى أكله في القرآن الكريم. قال جل وعلا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وهذا فيه الأصل، أن الأصل في الأطعمة الحل إلا ما حرمه الله، ومن ذلك هذه المحرمات، وأيضا ما جاء تحريمه في سنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ثم بين يعني شأن الخنزير، وأنه ما يظن أن مسلما يتعمد أكله لغير ضرورة لظهور صناعة أكله عند المسلمين. ومما ذكر يعني ذكره عدد من أهل العلم في الآثار السيئة لأكل لحم الخنزير أنه يميت الغيرة، أنه يميت الغيرة ويولد الديافة في من يأكل هذا اللحم، ولعل في اللحم من الفساد أو الضرر ما يجلب للإنسان خلل في سلوكه وفي خلقه وفي معاملته. فهذا يعني أمر يعني لا ريب أن الله عز وجل جعل فيه تأثيرا، بل إن الأمر ليس فقط بالأكل. رعي الغنم يعني يعطي السكينة، يعطي السكينة والطمأنينة. فعلى كل حال يعني هذا أمر محرم بكتاب الله عز وجل، وأكل لحم الخنزير كبيرة من الكبائر. يقول الذهبي: وفي نفوس المؤمنين أن أكل لحم الخنزير أعظم إثما من شرب الخمر. والخمر مر معنا أنها أم الخبائر، إذا شرب الخمر أكل لحم الخنزير وزنى وفعل كل المحرمات. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي أورده المصنف: لا يدخل الجنة لحم نبت من السحت النار أولى به، هذا بعموم يدل على تحريم أكل الخنزير وأنه من الكبائر. نعم.
وقد أجمع المسلمون على تحريم اللحم من الأرض، في منهم على تحريمه، أو النبي صلى الله عليه وسلم الذي ثبت عنه: من تعب بالنرد شيء كأنما صدر يده بلحم خنزير ودمه.
هذا يعني استدلال لطيف أورده المصنف رحمه الله هنا ليبين الشناعة القائمة في النفوس لأكل لحم الخنزير. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذم اللعب بالنرد، وهو يعرف في هذا الزمان بالشطرنج وهي لعبة قديمة، فلما ذم اللعب بالنرد أو بالنردشير بين شناعة هذه اللعبة بأمر متقرر في النفوس. قال: فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودم. يعني وقد قام في النفوس شناعة هذا الأمر، أن تصبغ اليد بلحم الخنزير ودم الخنزير، قائم في نفوس قدارة هذا وشناعته. فهذا وجه لطيف أورده المصنف هنا رحمه الله لبيان شناعة لحم الخنزير، أي أنه من المتقرر في نفوس المؤمنين أنه أمر سريع أن يلطخ الإنسان يده بلحم الخنزير ودمه، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم تحريم النرد مثل تحريم النرد مثل هذا الذي قام في النفوس قدارته وشناعته، وأن يلطخ الإنسان يده بلحم الخنزير ودمه.
قالوا بلا ريب ان نرسل مسلم يده بلحم الخنزير والدمه اعظم من ذلك من النرد، فما ظن بالاكل لحمه وشرب دمه اجعل الله من ذلك بكلمه وشرابه.
هذا وجه الاستدلال للمساله، قال ان يعني لا ريب ان رمس اليد في لحم الخنزير ودمه اعظم من اللعب، فكيف بالاكل، اكل لحم الخنزير وشرب دمه، يعني الامر افضل، واللعب بالنرد يعني ذمه السلف قديما وجمعوا فيه مصنفات، ومن افرد فيه افردوا في مصنف الآجري رحمه الله له كتاب قيم في تحريم النرد والشطرنج، وهو مطبوع متداول، قد جاء عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه مر على قوم يلعبون بالنرد والشطرنج فقال ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، والادوات التي تحرك على رقعة الشطرنج هي تماثيل، الادوات التي تحرك على رقعة الشطرنج هي تماثيل، تمثال لملك وتمثال لحصان وتمثال للجنود، تماثيل ويعكفون عليها الساعات لهذه التماثيل، ولهذا رآهم علي رضي الله عنه فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. ومثل هذه التماثيل التماثيل التي في اللعبة التي تسمى بالفرفيرة، يعني توضع كرة وهناك تماثيل على شكل لاعبين ثم يلعب اثنان متقابلان على هذه اللعبة، وكل له مقابض يمسكها من جهته ويمارس هذه اللعبة وأمامه هذه التماثيل. وإحكام هذه اللعبة لعبة الفرفيرة تتطلب من اللاعب أن يركع في كل مرة يريد أن يتقن الإصابة، فيكون على هذه الحالة السيئة أمام هذه التماثيل يركع ركوعا من بعد ركوع أمام هذه التماثيل، نسأل الله السلامة والعافية. وكنت كتبت عنها كتابة مختصرة وقرأتها على زمان على الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ومضمونها هذا المضمون، فقال لي رحمه الله أن هذه اللعبة مثل ما يعني مثل ما في التقرير الذي ذكرته له يعني واضح أنها محرمة ولا تجوز ولا يصح اللعب بها، وهي تماثيل واضحة، وإتقان اللعبة لا يكون إلا عن إتقان اللعبة لا يكون إلا عن ركوع أحيانا حتى يجيد ضبط الفوز على يعني ما يتعاملون به. وتكثر هذه اللعبة في رمضان، ويا سبحان الله المسلمين في الليل في المساجد ركعا وسجدا في بيوت الله يرجون رحمة من الله ورضوانه، والشباب وأهل اللهو أشغلتهم أمثال هذه اللعب ونظائرها عن الإقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى والفوز برحمته عز وجل.
عدم التنجل من البول وهو شعار خسارة، قال الله تعالى وثيابك فطهر،
ثم ذكر هذه الكبيرة عدم التنزه من البول وهو شعار النصارى، النصارى إذا جاءه البول في أي مكان يبول ثم يلبس ملابسه ولا يبالي بالقاذورات والنجاسة التي تؤذيه أو تكون فيه. وأذكر أنني مرة كنا في سفر وكان معي في ذلك السفر رجل كثير، فكان يعني في أثناء السفر ونركب الطيارة ونجلس في أماكن، فكان إذا مر أحدهم يلتفت عليه ويقول مر نصراني، يقول عرفت من رائحته، يعني كل ما مر يقول ما عرفت من رائحته، لأنه يمر ثم تمر الرائحة الكريهة معه، فكل ما مر يلتفت عليه ويقول لي هذا نصراني مر، أو عبارة مثل هذا القبيل من الرائحة. فهذه طريقتهم، ما يستنزهون من البول، ولهذا رائحتهم كريهة. ويضع الطيب، لكن الطيب ما يرفع الريحة، تغلب ريحة القبيل تغلب الطيب، والطيب فترة محددة ثم تذهب الريحة رائحة الطيب ويبقى خبثة، ويريد أن يرفع الريحة بوضع سيمن الطيب، والطيب يعني يطير ما يبقى، يعني يبقى نصف ساعة ساعة بالكثير، ثم تذهب رائحة الطيب ويبقى الخبث. وفي حال وجود الطيب فهو طيب ممزوج بالخبث، والغالب على الخبث أنه يغلبه، ثم تذهب رائحة الطيب ويبقى خبثا محضا، رائحة كريهة. فالنصارى هذه طريقتهم، لا يستنزهون من البول، فعدم التنزه من البول كبيرة، وهو من التشبه بالنصارى، هو من التشبه بالنصارى، فعدم التنزه من البول كبيرة. استدل لذلك بعموم قوله تعالى وثيابك فطهر، وثيابك فطهر، فهذا فيه الاستنزاه من البول.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم ومر بقبرين، فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما كان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة.
أذكر رفيقي هذا أحيانا إذا مر يقول يضع شماغه بهذه الطريقة، ثم إذا انتهى مروره قال نصراني مر، يعني مرة رائحته تؤذيه جدا، فأول ما يشعرها أقبل يضع الشماغ بهذه الطريقة، ثم إذا انتهى قال أوف نصراني مر، ويعني الرائحة اللي هي ناشئة من عدم الاستنزاه من البول. الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله واضح في أن عدم الاستنزاه من البول كبيرة، قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، جاء في بعض روايات الحديث ما إنه لكبير، فقول ما يعذبان في كبير ليس المراد أنه ليس من كبائر الذنوب، ليس المراد بقوله وما يعذبان في كبير، ليس المراد أنه أن هذا الأمر ليس من كبائر الذنوب، وإنما المراد يعني ليس كبيرا على النفوس، يعني أمر سهل، ليس أمرا عظيما يشق على الناس، بل أمر يعني سهل جدا. الأول عدم الاستنزاه من البول، والاستنزاه من البول سهل، يعني أن يتبول الإنسان باحتياط لا يطير عليه من الرشاشة، وإذا انتهى غسله كما جاء في السنة، أو استجمر كما جاء في السنة، أمر سهل جدا يعني لا يشق على الإنسان. وعدم المشي بالنميمة أيضا سهل، كله عملية كف للسان، فليس أمرا كبيرا، يعني ليس أمرا عظيما. فهذا المراد بقوله وما يعذبان في كبير، أي أمر في أمر كبير على النفوس، ثم قال أما إنه لكبير، يعني من الأمور الكبيرة ومن الذنوب الكبيرة، وهذا استدراك حتى لا يفهم القول الأول خطأ. فكان أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، يعني لا ينظف نفسه من البول ولا يحتاط نفسه من رشاش البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، والنميمة كبيرة، وهي القالة بين الناس والمشي بينهم بنقل الكلام على وجه الإفساد بينهم. نعم.
ولكن الطرق التي في الصحيحين لهذا الحديث فيها فكان لا يستتر من بوله،
لا يستتر من بوله المعنى آخر، لا يستتر من بوله يعني إذا ذهب ليتبول لا يستتر عن أعين الناس، فلا يبالي أن يروب على هذه الحال. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد، وفي آداب لقضاء الحاجة معلومة في السنة وفي كتب الأحكام، فعدم الاستدار هو عدم رعاية لحفظ العورة وسترها عن أعين الناس، فالإنسان إذا احتاج للتبول لابد أن يبعد وأن يتوارى عن الناس حفظا لعورته وسترا لها. ففي بعض ألفاظه لا يستتر من الستار، وفي بعضها لا يستنزل يعني من التنزه والتنظف من آثار البول.
وعن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنزهوا من البول فإن تعالى من تعالى بالقدر منه. رواه الترمذي.
وهذا فيه شاهد للمعنى الأول في الحديث السابق كان لا يستنزل من البول، هنا قال تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. نعم.
ثم إن من لم يحترز من البول في بدنه وقيامه فصلاته غير مقبولة.
الصلاة لا تقبل إلا بالطهارة، مر معنا قريبا لا تقبل صلاة بلا طهور، فإذا كان لا يستنزه من البول فيكون صلى على غير طهارة ولا تكون صلاته مقبولة. نعم. المكاس والمكس هو أخذ للأموال ووضع ضرائب على 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 أموال على الأموال وأخذها بغير حق، أخذ للمال بغير حق، فيسمى المكس، يدل على تحريمه عموم قول الله سبحانه وتعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. فكل بغي وظلم الناس بغير الحق في المال أو في الأعراض أو في الدماء فهو محرم، ومن ذلكم المكس الذي هو أخذ لأموال الناس بغير الحق. نعم.
وفي الحديث الزانية التي طهر نفسها بغدر: لقد تاب التوبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ولغفر له.
قوله لو تابها صاحب مكس يدل على أن صاحب المكس على كبيرة وعلى ذنب عظيم، ويدل على كبر هذا الذنب قول النبي صلى الله عليه وسلم: توبة لو تابها صاحب مكس، يعني ذنب صاحب المكس عظيم جدا، وهذه لو تاب وهذه التوبة التي تابتها هذه المرأة من الزنا لو تابها صاحب مكس لقبلت منه، يعني لقوة التوبة التي حصلت منها. فهذا بمفهومه يدل على أن صاحب المكس ذنبه عظيم وجرمه كبير جدا.
والمكاس فيه شبه من قطع الطريق وشر من اللص، فإن من عسف الناس وتجد عليه الضرائب فهو أظلم وأحسن ممن أنصف في نفسه ورفق برعيته.
ثم بين يعني خطورة المكاس وأنه أشد يعني أشر من السارق وشبيه بقاطع الطريق. وجه الشبه بينه وبين قاطع الطريق لأن كل منهما يقعد في الطريق ويقعد للأخذ، كل منهما يقعد في الطريق للأخذ، ولهذا قال فيه شبه من قاطع الطريق لأن كل منهما قاعد في الطريق للأخذ. نعم. يعني الأمر في المكس يتناول الكاتب والآخذ والجندي وكل من هم متعاونون على هذا الأخذ. نعم.
الكبيرة الثالثة والثلاثون تنبيه وهو من النفاق. قال الله تعالى عن المنافقين: يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا.
الرياء كبيرة من الكبائر وهو من النفاق وهو من خصال المنافقين، كما قال الله تعالى في وصف المنافقين: يراءون الناس. والرياء يظهر الانسان من العمل ما لا يبطن، يظهر الصلاح ويبطن الفساد، يظهر الاخلاص ويبطن خلاف ذلك. والمراءة هي أن يري الناس بأعينهم ما ليس حقيقته قائمة في نفسه، يعني ما ليس له حقيقة قائمة في نفسه. فهذا هو الرياء. والرياء نوعان: رياء خالص إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطين قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، ففي رياء خالص، فهذا صاحبه كافر من المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار. والنوع الثاني يسير الرياء، يعني صاحبه مخلص لكن أحيانا وفي بعض الأعمال يخالط عمله رياء، يزين عمل صالح لرؤية أحد له، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل، يعني يزين عمله لكون أحد رآه. هذا يسير الرياء وليس محبطا للأعمال كلها ناقلا من الملة، ولكنه محبط للعمل الذي قارب لا يقبله الله تبارك وتعالى منه. نعم.
وقال تعالى: كالذي ينفق ماله لئلا الناس.
هذا مثال من أمثلة الرياء، الرياء في النفقة، ينفق يعني مالا يعطيه الفقراء والمحاويج رياء، ليس طلبا لثواب الله سبحانه وتعالى. والله لا يقبل العمل النفقة أو غيره إلا إذا كان خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل سجد فأتي به فعرفه الله نعمته فعرفها، فقال: ما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك فكنت مشرك. قال: كذبت، ولكن قاتلت من قال شريك وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعظمه نعمه فعرفها، فقال: كنت ما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكن تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، ورجل مس أعواق عليه ويحفظ من أصناف المال فأتي به فعرضه نعمه فعرضها، فقال: ما عملت فيها؟ قال: ما تركت لسبيل تحب أن ينفق به إلا أن تصرف به لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم سحب إلى النار. رواه مسلم.
ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث في بيان كبيرة الرياء، والرياء يكون في كل الأعمال الصالحة، يكون في الجهاد، ويكون في الصلاة، ويكون في طلب العلم، ويكون في النفقة، في الإنفاق والبذل، يكون في الأعمال الصالحة. فمن عمل العمل الصالح ليقال عنه، أي ليثنى عليه وليمدح وليقرأ عند الناس، فإنه لا يحصل عند الله شيئا، لأنه لم يعمل لله، ولا يقبل الله العمل إلا إذا كان له. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيه وهو مؤمن، فإذا كانت لله وقدم العمل متقربا به إلى الله كان في صالح عمله. أما إذا قدم العمل للناس فإنه يحصل ما عند الناس بأن يقولوا: فلان جريء، فلان عالم، فلان منفق، وتنتهي بموته، تنتهي هذه الأمور بموته، ولا يجد عليها ثوابا يوم القيامة، بل إنه يسحب إلى النار كما جاء في الحديث: حتى فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، لأنه لم يتقرب بهذه الأعمال لله، وهي أعمال لا يتقرب بها إلا إلى الله، ولكنه فعلها ليمدح وليثنى عليه وليقال عنه جليل، أو ليقال عنه عالم، أو ليقال عنه مجاهد، أو ليقال عنه منفق، أو نحو ذلك. فالشاهد أن الحديث دليل على أن الرياء من الكبائر، وذلك للوعيد لفاعله بأنه يوم القيامة يسحب على وجهه حتى يلقى في النار. نسأل الله جل وعلا العافية والسلامة.
وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الناس قالوا له إنا ندخل على أمرائنا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم به إذا خرجنا من عنده. قال ابن عمر كنا نحط هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري.
ثم أورد الإمام الذهبي رحمه الله هذا الحديث لبيان وجه من وجوه المراءة، أن يتظاهر الإنسان بأقوال أو أشياء من هذا القبيل في مقام من المقامات ثم لا يكون عليه في مقام آخر، فيكون يتزين لما يرى، يتزين بالصلاح، يتزين بالتقى، يتزين بنحو ذلك لما يرى من نظر الرجل إليه سواء أمير أو وجيه أو وزير أو غير ذلك، ثم لا يكون في معتاد وقته كذلك. فيقول ابن عمر كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به. اتفق عليه.
ثم ذكر هذا الحديث في خطورة الرياء وعقوبة المرائي وعقوبة من جنس العمل، من سمع سمع الله به، لأن الله عز وجل يفضح يوم القيامة، وكذلك المرائي والمسمع. المسمع هو الذي يسمع بعمله، يسمع الناس بعمله، والمرائي الذي يري الناس عمله. المسمع هو الذي يسمع بعمله، أنا الذي كذا وأنا الذي كذا وأنا الذي كذا، فيجعل أعماله، يذكر أعماله للناس جلبا للمدح وجلبا للثناء. والمرائي هو الذي يرائي، أن يري الناس عمله. والعقوبة من جنس العمل، من سمع سمع الله به ومن رأى رأى يرائي الله به. نعم.
وعن معاذ رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليسير من الرياء شرك. صححه الحاكم.
اليسير من الرياء شرك، يعني شرك اصغر، شرك اصغر، والرياء الخالص شرك اكبر ناقل من المله. اما اليسير من الرياء فهو شرك اصغر لا ينتقل به صاحبه من المله. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى دعوة نافعة في هذا الباب، لأن الإنسان يحتاج إلى مجاهدة تامة للخلاص من الرياء والسمعة، يحتاج إلى مجاهدة وقد تغلب نفسه في مقامات ومقامات. فأرشد النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة إلى دعاء نافع في هذا الباب، هو في الأدب المفرد البخاري وغيره لسند ثابت، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. قال ألا أدلكم على شيء إذا قلتموه أذهب عنكم قليل الشرك وكثيره؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال تقول اللهم إني، تقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك أنا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. لأن قد يتسلل إلى نفس الإنسان أشياء خفية تدخل إلى قلبه ولا يشعر بها، فالمواظبة على هذا الدعاء نافع جدا ومفيد للمسلم، كما أرشد إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. نعم.
الكبيرة قال الله تعالى لا تكون الله
والرسول
وتكون
أماناتكم وأنتم تعلمون. الخيانة ضد الأمانة، ومن أوصاف المؤمنين الأمانة، والمؤمن صاحب أمانة، ولا إيمان لمن لا أمانة له. فالخيانة ليست من صفات أهل الإيمان، الخيانة ضد الأمانة، وهي من أوصاف المنافقين. والمنافق إذا اؤتمن خان، يعني لا يفي ولا يلتزم بما اؤتمن عليه بل يكون. فالخيانة من أنصاف المنافقين وليست من صفات أهل الإيمان، وهي من الكبائر. ومن أدلة على هذه الكبيرة قول الله تعالى: لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وفيها خطورة الخيانة، وأعظم الخيانة أن يخون الله ورسوله فيما ائتمنه عليه من القيام بدين الله، لأن الدين أمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. هذه أحوال الناس مع الأمانة، أمانة الدين، وهم ينقسمون مع هذه الأمانة إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول حمل الأمانة في الظاهر والباطن خراب تباب وهو المنافق، والقسم الثاني لم يحمل الأمانة لا في ظاهره ولا باطنه وهو المشرك. قال الله تعالى: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. والقسم الثالث هو من حمل الأمانة في باطنه وظاهره وسره وعلنه وهو المؤمن. قال تعالى: ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. فهذه أحوال الناس مع الأمانة وفي حمل الأمانة التي هي حمل الدين. وأعظم الخيانة الخيانة في هذه الأمانة، ولهذا قال الله تعالى: لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. وهذا نوع من الخيانة، خيانة الأمانة التي تكون بين الناس فيما يأتمن بعضهم بعضا عليه. نعم. وهذا خطورة الخيانة وجنايتها على صاحبها، قال: إن الله لا يهدي كيد الخائنين. نعم.
قال تعالى: ومن خافهن من قوم الخيانة ينبذ
إليهم على سواء إن الله لا يهدي الخائنين. هذا إذا كان بين المسلمين وبين الكفار عهد، إذا كان في الواجب على المسلمين أن يفوا بالعهد وأن يلتزموا به، وإذا بلغ الأمر أن المسلمين خافوا من الكفار أن لا يلتزموا، يعني ظهرت منهم علامات واضحة أنهم لا يلتزموا بالعهد الذي بينهم وبين المسلمين، فإذا بلغ حال الكفار هذا المبلغ فانبذ إليهم على سواء، يعني تخبرهم بأن العهد الذي بيننا أنهيناه أو توقفنا عنه، فليس بيننا وبينكم عهد. يعني إذا ظهر منهم علامات الخيانة وعدم الالتزام فانبذ إليهم على سواء، يعني انبذ إليهم العهد الذي بينك وبينهم. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان
لمن
لم يؤمن.
ومن دلائل الآية في الباب قول الله تعالى: إن الله لا يحب الخائنين، إن الله لا يحب الخائنين. فهذا يدل على أن الخيانة كبيرة وعمل لا يحبه الله.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له ولا يقين لمن باع عهده.
النفي كما سبق نفي للإيمان الواجب، ليس نفيا لأصل الإيمان، وإنما هو نفي للإيمان الواجب، ولا يكون إلا عن أمر كبير وأمر عظيم. فالحديث دليل على أن الخيانة وعدم الأمانة كبيرة من كبائر الذنوب. نعم.
وقال عليه الصلاة والسلام: هذه المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أخلف خالف.
آية المنافق علامته علامة النفاق، وذكر منها إذا أؤتمن خان وهو موضع الشاهد من الحديث. نعم.
والخيانة في كل شيء قبيحة، بعضها شر من بعض، وليس من خانك في فرس كمن خانك في أهلك وأولادك
وأهلك الأرواح. أراد المصنف رحمه الله أن يختم هنا ببيان تفاوت الخيانة في درجتها، يعني ليست الخيانة في رتبة واحدة، حتى الخيانة بين الناس. وضرب على ذلك مثالا، قال: من خانك في فرس، يعني في شيء قليل ويسير جدا من النقود والمال، أعظم أهون أو ليس كمن خانك في أهلك أو خانك في مالك أو ارتكب العظائم. أراد أن يبين أن الخيانة كلها مذمومة وهي متفاوتة في كبرها وحجمها وقبحها. نعم.
الكبيرة الخامسة والثلاثون تعلم في الدنيا وكتمان العلم. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء.
ثم ذكر هذه الكبيرة وهي التعلم للدنيا وكتمان العلم، هاتان كبيرتان. الأولى التعلم للدنيا، يعني أن يطلب العلم للدنيا، والعلم عبادة وقربة لله سبحانه وتعالى، فطلب العلم للدنيا كبيرة، أن يتعلم العلم ليطلب به الدنيا هذا كبيرة، وكذلك كتمان العلم كبيرة من كبائر الذنوب. والعلم عبادة وقربة وطاعة لله سبحانه وتعالى، لا يطلبه الإنسان إلا لطلب رضا الله عز وجل. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهذا هو ثمرة العلم الصحيح والعلم النافع، أنه يورث الخشية والإقبال على الله سبحانه وتعالى، لا الإقبال على الدنيا وقصدها بطلب العلم.
وقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون.
هذه الآية فيها تحريم كتمان العلم، تحريم كتمان العلم ممن آتاه الله عز وجل البينات والهدى. وأخبر الله عز وجل أن كاتم العلم يلعنه الله ويلعنه اللاعنون، يلعنه الله ويلعنه اللاعنون. وكتمان العلم إخفاؤه وعدم إظهاره، هذا المراد بكتمان وقت الحاجة إليه، إخفاء للعلم وإخفاء للحق وإخفاء للهدى وتضليلا للناس، فهذا كبيرة من كبائر الذنوب. أما إذا كان الغرض صيانة العلم، يعني كتم عن بعض الناس صيانة للعلم وعمن لا يحمله ولا يحسن حمله، أو إذا كان الإنسان منزلته في العلم لم يصل إلى مثل بعض المسائل المتقدمة فلا يجيبه، لا يجيبه بالعلم، ليس هذا كتمانا وإنما هذا مصلحة. نعم.
وقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب.
أيضا هذه نظير الآية التي قبلها في سورة البقرة في بيان عقوبة وحكم مرتكب هذه الكبيرة كتمان العلم.
وقال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم.
ثم أيضا ذكر هذه الآية وفيها خطورة كتمان العلم، وأن الله أخذ الميثاق على أهل العلم أن يبينوا العلم للناس ولا يكتمونه، فمن كتمه خالف هذا الميثاق وهذا العهد الذي أخذه الله عز وجل على من آتاه الله العلم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرض الجنه في يوم القيامه، يعني ريحها. رواه ابو داود في مسند صحيح.
هذا فيه عقوبة من يتعلم العلم الذي يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرض الدنيا، يعني نيته فيه ليست خالصة لله، وإنما نيته في طلبه نيل عرض الدنيا، فعقوبة أنه لا يجد عرض الجنة أي رائحة الجنة.
تقدمه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: ثلاثة الذين يسحبون إلى النار أحدهم الذي يقال له إنما يتعلم فليقال عالم وقبل علم.
نعم.
وهو يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا قال لا تعلم العلم أن يفاتوا به العلماء أو يماروا به الشبهات ولا يتحيزوا به المجالس فمن فعل ذلك فالنار النار.
هذا من مما يتنافى مع الإخلاص في طلب العلم أن يتعلم المرء العلم ليباهي به العلماء يعني ليحصل له المباهاة والمفاخرة في مجالس أهل العلم. ومن الأمثلة على ذلك أن يضبط مسألة من المسائل الدقيقة ثم يذكرها في مجلس عالم ثم يبدأ يتكلم فيها لأنه راجعها مراجعة واسعة حتى يحصل له المفاخرة والمباهات وأنه عنده ما ليس عند العالم، ويقصد بذلك في قرارة نفسه أن يبرز وأن يظهر وأن يكون له الفخر وأن يفتخر بالمجلس. فهذه نية فاسدة، نية فاسدة. ولو جلس ليالي يضبط مسألة لا تكون في صالح عمله لأنه ضبطها للمفاخرة والمباهات، وهذا مما يتنافى مع الإخلاص. وكذلك وكذلك مماراة السفهاء، يعني لأجل الخصومة والجدل والظهور في المجالس وغلبة الآخرين حتى ولو كان على غير الحق يحرص أن يكون له الغلبة وإفحام الآخرين وإسكاتهم. هذه ممارات السفهاء في 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 طلب يعني طلب العلم من أجل ممارات السفهاء، أو كذلك ليحيز به المجالس أن تكون المجالس له ويشتهر ويفخر على الناس. هذا كله يتنافى مع الإخلاص فلا يكون عمل الإنسان مقبولا، بل هو يتنافى مع الإخلاص، يتنافى مع طلب العلم قصدا به أو قاصدا به وجه الله سبحانه وتعالى. العقوبة قال النار النار. نعم.
وروى الإسلام بن يحيى بن طلحة عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتغى العلم ليباهي به العلماء أو يمالي به السبلاء أو تخبر أدلة الناس إليه فإلى النار. وقيل من أدخله الله النار وهو من دليل لكن إسحاق واحد.
نعم، وهو بمعنى ما سبق.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سئل عن العلم فكلم ألجم يوم القيامة بلجام بالنار.
هذه عقوبة كاتم العلم أنه يوم القيامة يلجم بلجام من نار، يعني ليس كاللجم التي في الدنيا، اللجام الذي يوضع على الدابة من القماش يوضع على فمها حتى لا تأكل، إذا أراد صاحبها أنها لا تأكل يضع عليها لجام على فمها فلا تستطيع أن تأكل. والذي يكتم العلم ويمنعه مع حاجة الناس إليه يلجم يوم القيامة ليس بقماش وإنما بلجام من نار، لجام لا كاللجم، وإنما لجام من نار عقوبة له على كتمانه للعلم.
وقال عبد الله بن عياش:
نعم.
وقال سليمان بن عقبة الدمشقي قال: حدثنا يونس بن ميسرة عن أبي إدريس عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة عاق ولا مكذب ببدر ولا مؤمن خمر. سليمان بن رواه سليمان.
ثم ذكر هذا الحديث في من لا يدخل الجنة، ونفي الدخول هنا سبقا مر معنا في أحاديث نظير هذا في كبائر ليست كفرا، فالنفي هنا ليس المراد به النفي المطلق لدخولها، فإن مرتكب الكبيرة مآله إلى الجنة ما دام من أهل التوحيد، مآله إلى الجنة. فالنفي هنا لا ليس نفيا مطلقا، وإنما نفي إما لرتب عالية في الجنة أو لدخول الأول أو لا يدخلها إلا بعد أن يعذب على كبائره، وليس المراد يعني ليس المراد أنه ينفع عن دخول الجنة نفيا مطلقا. نعم. يعني لا يكون النفي لأصل الدخول، وإنما يكون النفي لكمال رتبة الدخول بالدخول أوليا أو الدخول في منزلة عالية في الجنة أو نحو ذلك. نعم.
قال عبد العزيز بن ابي حاتم عن ابي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدريه مجوس هذه الامه، فان تلوموا فلا تعودوه، وان ماتوا فلا تشهدوه، رواه ابو ذكران لكنهم مقطع.
هذا الحديث ورد من طرق وحسنه بعض العلماء، وصف النبي صلى الله عليه وسلم للقدرية بأنهم مجوس هذه الأمة لأنهم شبيهين بالمجوس، والمراد بالقدرية هنا نفاة القدر، المراد بالقدرية نفاة القدر، الذين يقولون لا قدر والأمور ليست مشيئة الله، وأفعال العباد يقولون مخلوقة للعبد وليست مخلوقة لله، فهؤلاء مجوس للأمة لأنهم يشبهون المجوس من جهة أن المجوس قالوا بخالقين، خالق للنور وخالق للظلمة، وهؤلاء القدرية قالوا بخالقين، الله خالق للإنسان والإنسان خالق لفعل نفسه، ولهذا كانوا مجوس هذه الأمة لشبههم بالمجوس من جهة القول بخالقين، الإنسان الله خالق الإنسان والإنسان خالق فعل نفسه، لأن أفعال الإنسان عندهم ليست مخلوقة لله وإنما هي مخلوقة للإنسان نفسه. نعم.
وقال
ابن
عمر رضي الله تعالى عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في أمتي قوم يكذبون بالقدر، وهذا على شرط مسلم.
ثم أورد هذا الحديث على وجه التحذير للأمة والنصح لهم: سيكون في أمتي مكذبون بالقدر، يعني فاحذروهم، مثل قوله في الحديث الآخر: لا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من أمة الأوثان، يعني هذا الأمر سيوجد، فاحذروا من هذا الأمر واحذروا من الوقوع فيه، سيكون في الأمة من يعبد الأوثان، سيكون فيه من يعبد من يكذب بالقدر، سيكون فيه من يتبع ما من كان قبلنا لتتبعن سنن من كان قبلكم، فهذه أمور أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستوجد، وهو الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه، وهذا ذكره على وجه التحذير.
وصح عن الترمذي من حديث أبي صفر عن نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما جاء رجل فقال: إن فلان يقرأ عليه السلام، فقال: إنه فلان من أنه قد أحدث، فإن كان قد أحدث فلا تقله من السلام، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون في هذه الأمة خصم ومسخ أو قذف لأهل القدر،
يعني عقوبة لهؤلاء الذين هم أهل القدر، يعني القدرية المكذبين له أو المكذبين به، فسيكون فيهم هذه العقوبة الخسف والمسخ أو القدر عقوبة لهم على ذلك. وفيه ابن عمر يعني تبرأ ممن يحدث في الدين ومن أحدث في الدين، على بلغني عنهم كذا وكذا، وأيضا في كلامه اعتدال وإنصاف قد يعز وجوده، قال: إنه بلغني أنه قد أحدث، فإن كان قد أحدث فلا تقرئه مني السلام، يعني ما جاء بالكلام على وجه طلب التثبت من الأمر لا على وجه الجزم به بمجرد أن بلغه، وهذا فيه أن الإنسان لا يكتفي بمجرد ما يبلغه بعض الأمور فيجعلها حقيقة أو يقبلها مقبل التسليم، بل يتثبت ويتأنى، ولا سيما النقول التي تكون بين الناس: فلان قال كذا، يتأنى الإنسان حتى لا يظلم الآخرين، ولهذا قال: إنه بلغني أنه قد أحدث، فإن كان قد أحدث فلا تقريه من الاستلام، يعني كان يقول استثبت أنت من الأمر، وجعل المسؤولية مسؤولية هذا الشخص، استثبت وتأكد، فإن كان الأمر كذلك فلا تقريه مني السلام.
أروى
نفسه عن البعير فراش
عن البعير بن فراش عن علي رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله يؤمن بالبعث ويؤمن بالقدر. أخرجه الترمذي وسنده جيد.
ثم أورد هذا الحديث وفيه نفي الإيمان عن العبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله وأني رسول الله ويؤمن بالبعث ويؤمن بالقدر. وكل هذه الأربع عدم الإيمان بها كفر ناقل من الملة، فعدم وجودها ينتفي به أصل الإيمان.
قال عن سقية قال حدثنا الأوزاعي عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله احترقوا فلا تعبدوهم وإماتوا فلا تصلوا عليهم وإن لقيتموهم فلا تسلموا عليهم. رواه أبو بكر بن أبي عاصم في المسند.
هذا يوضح لنا الحديث الماضي: القدرية مجوس هذه الأمة. ما المراد بالقدرية؟ ما المراد بالقدرية؟ الجواب هنا: المكذبون بالقدر. فالقدرية نفاة القدر، لأن القدرية نوعان: قدرية مجبرة وقدرية نفاة. قدرية المجبرة الذين يثبتون القدر قدرة الله ويكون العبد مجبور، هؤلاء أطلق عليهم العلماء قدرية المجبرة أو قدرية الجبرية. وقدرية النفاة هؤلاء المعنيون بهذا الحديث. فقول في الحديث أولا: القدرية مجوس هذه الأمة، يوضحه هنا إن مجوس هذه الأمة المكذبون بالقدر، فأطلق عليهم القدرية لأنهم المكذبون بالقدر. والقدرية النفاة يفرون من هذا ويقولون: نحن لا لسنا قدرية، نحن نفاة للقدر. ويقولون القدرية هم المثبتين له، أما نحن لا لسنا قدرية، نحن نفاة للقدر. فهنا في الحديث قال: إن المجوس هذه الأمة المكذبون بالقدر. فالقدرية هم المكذبون بالقدر، نفاته. وإن تبرع أولئك من هذه النسبة وقالوا: نحن لا يقال عنا قدرية لأننا نفاة، حتى إني وقفت لأحدهم، أحد القدرية المتقدمين، ألف كتابا عنوانه الرد على القدرية، ألف كتابا عنوانه الرد على القدرية، وفي مقدمة الكتاب قال: لسنا قدرية، القدرية من أثبتوه، أما نحن فلسنا قدرية. فهذه اللفظة في هذا الحديث توضح المراد بالقدرية أنهم من ينفون القدر ويكذبون به. قال: إن مجوس هذه الأمة المكذبون بالقدر. نعم.
وفي الباب عدة أحاديث
فيها مقال أوردها ابن أبي عاصم. وفي الباب عدة أحاديث فيها مقال أوردها ابن أبي عاصم. الحديث ورد من طرق كثيرة، ومجموع طرقه حسنه بعض أهل العلم. نعم.
قال بقي عن ابي العلاء في تشريف عن محمد بن محمد عن زيد بن حصين عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا فاصل الا وفي امته قدريه وقدسيه. ان الله لعن قدريه وقدسيه على لسان 70 نبيا.
نعم، هذا الحديث سند ضعيف.
قال بقي عن أرضاه بن المنذر عن أبي جسر عن أبي مسعود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يقوم عليهم يوم القيامة ولا يزكيهم: المكذب بالقدر والمؤمن بالخمر والمتفرق بولده.
مر معنا الحديث بلفظ: والعاق لوالديه. الشاهد من الحديث هنا المكذب بالقدر. نعم.
هو سفيان الثوري عن عمر بن مولى عقد من حذيفه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل امه مجوس ومجوس هذه الامه الذين يزعمون ان لا قدر.
ثم أورد هذا الحديث وأيضا سندها ضعيف لكل أمة مجوس ومجوس هذه الأمة الذين يزعمون أن لا قدر. نعم.
وعن الحسن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم القدر مجوس هذه الأمة.
هذا من الطرق الكثيرة التي ورد بها حديث المتقدم ولمجموع هذه الطرق حسنه بعض أهل العلم.
قالوا هذه الأحاديث لا تثبت لضعف رواتها.
نعم.
المعارف عمران وعمران وغير واحد عن مسائل بن حيان أو روى المعارف عمران وغير واحد عن مسائل بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا سلطان الأمة ليس له في الإسلام نصيب القدرية والمرجئة.
أيضا هذا لم يثبت سنده ضعيف وبين الذهبي ذلك قال
نسار تكلم فيه ابن حبان وقد تبعه غيره من الضعفاء. قال محمد بن مسلم العبدي حدثنا سلام بن ابي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا نحوه. روى ابو عاصم النبيل ومحمد بن مصعب القرقساني عن عنبسه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخترع كلام في القدر وكسرار هذه الامه.
قوله أخر كلام في القدر لشرار هذه الأمة يعني أنه يأتي كلام في القدر باطل متأخر لشرار هذه الأمة. يأتي كلام متأخر في القدر يتكلم به شرار هذه الأمة فهو أمر يعني أخر لهم ولا يقوم بهم شرار هذه الأمة فيتكلمون بالقدر. نعم.
روى أبو مالك الأشجعي عن نبعي عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله كل صانع وصنعته.
ثم أورد هذا الحديث وهو دليل على أن الأمور كلها بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره. قال خلق الله كل صانع وصنعته. فالله عز وجل خالق الصانع يعني الإنسان الذي يصنع شيء أو يعمل شيء أو يقوم بأعمال وصنعته أيضا. والله خلقكم وما تعملون بمعنى الآية والله خلقكم وما تعملون. قال والله خالق كل شيء.
الكبير الثامن والثلاثون أن تسمع على الناس ما يسمونه ولعلها ليست بكبيرة. قال الله تعالى ولا تجسسوا.
ثم قال رحمه الله الكبيرة الثامنة والثلاثون المتسمع على الناس ما يسرونه يعني المتصنت يعني يتصنت على الناس فيما يسرونه من أحاديث وهو التجسس. وقدمه الله تبارك وتعالى في كتابه قال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. وأيضا جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا, 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 لا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. فهذا مما يتنافى مع الأخوة الإيمانية ومقتضياتها التجسس والتحسس والتصنت على الإخوان. نعم. قال المتسمع على الناس ما يسرونه. قرأت الحديث من استمع.
قال النبي صلى الله عليه وسلم من استمع إلى حديث قوم وهم له ناركون صبت بمن الأهلك يوم القيامة وقوم صوب صورة عذب وكل بأن يقتل الموت وليس جنازة.
قول النبي صلى
الله
عليه وسلم من استمع إلى حديث قوم وهم لهم كاربون هذا هو يعني المتسمع على الناس ما يسرونه، وذكر فيه هذه العقوبة: صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. والآنك هو النحاس المذاب، يعني أحرق حتى انصهر بالنار ثم يصب في أذنيه، فهذه العقوبة يعني تشعر أن هذا الدم من كبائر الذنوب. والله أعلم. أنا كنت ناوي اليوم أقف عند الكبيرة 50. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.